هلا وسهلا، حياكم الله في حلبة فكر. تخيل أنك تقدر تختار مواصفات ولدك قبل ما يولد، تخليه ذكي، بنية الجسمانية قوية، أو حتى تحدد لون عيونه، أو أنك بضغطة زر تمحي أي احتمال أنه يجي مرض خطير زي السرطان، الزهايمر. تحسها كأنها من فيلم خيال علمي، صح؟ الغريب أن الموضوع اليوم أقرب للحقيقة مما نتصور، والسبب التعديل الجيني. وهنا يجي السؤال الكبير، هل إحنا مقبلين على ثورة طبية راح تغير حياة الناس الأفضل، ولا قاعدين نلعب بالنار ونتدخل في نظام دقيق ممكن تطلع له عواقب ما كنا أبداً نتوقعها؟ في سنة 2018 طلع عالم صيني اسمه هي جيناكيو، وقال إنه سوى تعديل جيني على توأم قبل ولادتهم باستخدام تقنية اسمها كريسبر، عدل عجيناتهم عشان ما ينعدون بفيروس نقل المناعة الإيدز. تتوقعون إيش صار؟ بدال ما العالم كله يحتفل فيه، الكل انقلب عليه وتعرض لهجوم قوي وانسجن بعدها لأنه خالف قوانين أخلاقية علمية وطبية. والموقف هذا لحاله فتح باب كبير للنقاش، هل أصلاً من حقنا نعدل في جينات الإنسان؟ صحيح أن التقنية هذه ممكن تعالج أمراض وراثية نادرة، ولكن ماذا عن استخدامها لتعديل صفات البشر؟ هل ممكن نخلق طبقة خارقين جينياً ويصير في فرق أكبر بين الأغنياء والناس العاديين؟ ومين يضمن أن التعديلات ما تطلع لها أثار جانبية أو طفرات تدمر صحة الأجيال الجاية؟ الأبحاث العلمية حول هذا الموضوع متضاربة. في دراسة نشرت في مجلة النيتشر في عام 2019 تقول أن تقنية كريسبر ممكن تسبب طفرات غير متوقعة وتزيد احتمال الإصابة بأمراض خطيرة مثل السرطان. بالمقابل دراسة ثانية نشرت في مجلة ساينس في عام 2022 تقول أن التعديل الجيني ممكن يصير آمن لو التقنيات كانت دقيقة بشكل أكبر، ووقتها ممكن نفتح باب لعلاجات ثورية تغير العالم بأجمعه. بس الموضوع ما هو علمي بس، في جانب أخلاقي وجانب أيضا قانوني. هل لنا الحق نتدخل بهالشكل في جينات البشر؟ ومين يحط الحدود بين العلاج والتلاعب؟ في حلقة اليوم راح نغوص أكثر في هالموضوع الجدلي، ومعانا ضيفين كل واحد عنده وجهة نظر مميزة، بنناقش المخاطر والفوائد، القوانين والتحديات، وكيف ممكن هالتقنية تأثر على مستقبلنا. فهل نحن فعلا على أعتاب مستقبل ذهبي، ولا على وشك نفتح صندوق بندورة جديد ممكن يجيب لنا مصايب ما نقدر نعالجها؟ خلونا نكتشف الجواب مع بعض. يا هلا وسهلا ومرحبا فيكم في حلبة فكر. اليوم صراحة موضوع شيق ومع ضيوف يعني قامات علمية صراحة كبيرة جدا. أعرف فيك دكتورنا نايف المنتشري، بروفيسور ومشارك استشاري الوراثة الطبية الجزيئية والاستقلابية في جامعة الطيبة. حياك الله.
الله يسلمك، سعيد بتواجدي معكم مع قامة علمية مثل الدكتور عبد الله.
الله يسعدك عافيك. أيضا دكتور عبد الله عدلان، رئيس الأخلاقيات بالمعهد الوطني لأبحاث الصحة، حياكم الله.
الله يحييك، شكرا جزيلا على الاستضافة. أريد الواحد قاعد يحس بأنه في مكان دافئ. يعطيكم ألف عافية.
الله عافيك وسلمك. صراحة يعني في إعدادنا للحلقة لاحظنا أن الموضوع غريب جدا يا جماعة، يعني الموضوع أنا سبب لي استفهام كبير، وأتوقع أنا جايكم أصلا يعني مشبع بهذه الاستفهامات الكبيرة في هذا الموضوع الشيق اللي يتكلم عن التعديل الجيني، مسمى يكاد يكون شيء من الخيال العلمي صراحة. فلذلك اليوم ودنا يعني نفتح هذا الصندوق ونشوف الأسئلة، الاختلافات، اختلافات وجهات النظر، أبعاد التعديل الجيني اللي فعلا هو ممكن يكون ثورة خرافية في المستقبل. هل ممكن يكون ثورة خرافية دكتور عبد الله؟ نشوف مع الأخلاقيات.
نشوف
إن شاء الله. فودي صراحة نبدأ ببداية مبسطة، فقط نتعلم إيش هو التعديل الجيني. يعني أبو راح أبدأ معاك يعني دكتور نايف، نبغى نعرف شوية تفاصيل بهذا المصطلح، لو تبسط لنا إياه، فكك لنا إياه شوية شوية، تحاول تفهمنا بالضبط كيفية يعني إتمام التعديل الجيني.
بصراحة سؤال ممتاز. التعديل الجيني، بما أنه التعديل الجيني بنتكلم، أعتقد أنه المقصود أو الآن بنضعه في إطاره في البشر. طيب فلو بنرجع برضو بنتكلم عن تعديل جيني، غالبا اللي بنعرفه حنا أو بنعتقد فيه إنه التعديل الجيني لعلاج أمراض أو صفات معينة. فالتعديل الجيني الناس دائما يعني اعتقد في فهم انه التعديل الجيني يشمل كل شيء، ولكن ترى في شيء اكبر من التعديل الجيني. لو نرجع تاريخيا او نأصل للتعديل الجيني، في عندنا اول شيء في الهرم، اعلى الهرم يجيك اللي هي الامراض او الصفات الوراثيه. طيب فاذا انت تبغى تعدل فيها او عندك مشكله في جين سبب لك مرض، او تبغى تعدل في صفه وراثيه هي سببها جين، عندك أنواع من التأثير على الوظيفة الجينية بحيث أنك تصلح هذه الوظيفة الجينية. فكبداية قبل ما يكون عندنا تعديل جيني كان في أنواع لتعديل الخلل الجيني. عندك التعديل، عندك اللي هو العلاج الجيني، عندك العلاج الخلوي، عندك العلاج اللي هو يسمونه علاج الغذائي اللي هو النيوتريشنال ريستريكشن مثلا في بعض الامراض الاستقلابيه. عندك تعديل في التاثير على السموم الناتجه عن المرض نسميها سبستريت ريدكشن، ويجيك عندك اللي هو التعديل او العلاج الجيني. تنزل تحت العلاج الجيني راح يجيك حاجه اخرى، يجيك عندك الامراض الوراثيه عامه هي اما بسبب فقدان وظيفه طيب، او عندك اللي هو اكتساب في وظيفه او تغير في وظيفه. فعندك تحت العلاج الجيني عندك اللي هو تعديل الجين او استبدال الجين. جميل. طيب يسمونه الجين اديشن، او يعني اعطاء المريض او الجسم الجين نفسه. وفي عندك التعديل الجيني.
جميل.
اللي هو اديتنج الجين اما في سيكونس او في ستراكشر او في وظيفه. طيب فهذا اللي هو التعديل الجيني. التعديل الجيني هو تحت الجين ثيرابي، تحت العلاج الجيني.
معناته العلاج الجيني اللي فهمت منك هو عبارة عن مظلة كبيرة،
مظلة كبيرة
وتحتها عبارة عن أنواع كثيرة للتعامل مع التشوه الموجود الجيني،
وخضعت إلى تطور كبير. هي بدأت من زمان، ما كان في حاجة اسمها تعديل جيني أو شيء، كان فيها مثلا الأمراض الاستقلابية اكتشفت في القرن الماضي. فكان عندك اللي هو العلاج عن طريق اللي هو الدايت ريستريكشن، عندك العلاج عن طريق اللي هو السيمتوم مانجمنت، عندك الطرق الأخرى اللي هي نت نون جين مانجمنت.
طيب خليني أنا بعد معليش خذني على قد عقلي بحاول أدخل معك دكتور نايف مسألة. طيب التعديل الجيني كيف يتم؟ يعني عندنا جينات في الجسم وبعدين يتم تعديلها يعني نطلع مثلا عينات برا الجسم بعدين نعدلها بعدين ندخلها مرة ثانية، ولا هو إشعاع من برا، ولا هو دواء ناكله؟ يعني كيف يتم بالضبط عملية التعديل الجيني؟
إذا سؤال مرة ممتاز، ولو هذا ممكن يكون حلقات 30-40 حلقة. طيب لكن خلينا نوصل التعديل الجيني. برضو قلنا جين أديشن، تعطي الشخص الجين خلاص حليت المشكلة.
حلو.
طيب لكن التعديل الجيني عندك مظلات أخرى برضو خضعت إلى تطور كبير. يعني التعديل الجيني عندك اللي هو أنواع من الأدوات.
جميل.
زي أي أداة تتطور، كان بدأت يمكن في 2007 أو 2008 بداية اللي هي زينك فينجر نيوكليازز، بعدين جت كالتيلنز، بعدين جت الكريسبر، والكريسبر في فترة معينة ثار ثورة عجيبة. طيب فالتعديل الجيني، وفي خطأ شائع إنه يعتقد أن التعديل الجيني هو للخلايا، خلايا يسمونها الخلايا اللي هي غالباً الجيرم سيلز اللي هي خلايا الإنجاب. التعديل الجيني غالباً ما يكون للخلايا، الخلايا الإنجاب اللي هي الحيوانات المنوية والبيضات، لا هو يكون في الخلايا اللي هي اللي يسمونها السوماتيك، الخلايا الجسمية. فأنت أي تعديل جيني بتسويه، طبعاً تفضلت أنت بسؤال اللي هو هل التعديل يعطى للمريض أو يعمل خارج في المعمل وبعدين يعطى للمريض. هذه كلها مطروحة. فمثلا عندك مثلا السيكل سيل أنيميا، الناس اللي عندهم بعض اللوكيميا بيسووا لهم كار تي سيلز، بتأخذ الخلايا من نخاع الأرض من المريض نفسه، بتعدل جينيا في المعمل وبعدين تعطى أو تزرع مرة ثانية في المريض. طيب في بعض الأمراض الأخرى لا، هذه يسمونها المرحلة، هذه يسمونها إكس فيبو، يعني طلعها برا. فيبو معناتها داخل الجسم، إكس فيبو تعدلها برا وبعدين ترجعها إيش داخل الجسم. إن فيبو لا، بتعطى لك من داخل الجسم، زي العلاج الآن اللي مستخدم اللي هو العشاء الليلي الليبر كونجنيتال أميوروسيس، والآن هو علاج جيني متواجد موجود في السعودية. وعندك بعض الأدوية الجينية اللي الآن إيش مستخدم، تعطى تحقن مباشرة أما في العين أو في الكبد. جميل. جميل. وبتسوي لك اللي هو الأثر.
والله تفاصيل كثيرة أيضا. أجل يعني التعديل الجيني إحنا مفهومنا عنه ممكن يكون متقلص بشكل صغير جدا، لكن هو مظلة كبيرة تشجير فيه له تفاصيل كثيرة
جدا.
يعني أنا بوجه السؤال لك دكتور عبد الله هنا، رغم هذه المظلة وتفريعاتها وتفصيلاتها الكثيرة، يعني من ناحية الأخلاقية ما في تشكيك أن هذا التعديل الجيني بيغير جين وبيعدل لي جين، وما ندري وش بيصير على الجيل بعد 30 سنة من الآن. إيش وجهة نظركم في هذا الموضوع؟
هو شوف، الحديث ذو شجون، فلازم يعني نحط أساسيات وننطلق منها. الأساس الأول، في حالة وجود علاج، سميه جيني سميه ما شئت، فاكسين سم اللي تبغى، أي نوع من العلاج اللي هي الأدوات التي تدخل إلى الجسم بغرض القيام بتغيير يتناسب مع الشخص هذا لتغيير حياته للأفضل. في أبسط من كذا؟
لا،
ما فيش. طيب. ما في أبسط من كذا. فأي شيء يتناوله الشخص بهذا الغرض يجب أن يمر على مراحل كثير حتى نقول أنه يستطيع الشخص أن يتناول هذا المنتج بضمير مرتاح والمخاطر محسوبة، ولن نؤثر على جودة حياته، لن نؤثر على خياراته في الحياة. هذا القاعدة الأولى. لما يجيني دواء من الخارج من جهات موثوقة عنده الشهادات التي تجعلني أثق في مصادرها وفي طرق الإعدادات البحث حقها وفي طرق الموثوقية البحث حقها إلى آخره إلى آخره إلى آخره، أستطيع أن أقول خلاص، طالما أنه فيه أبحاث قالت أنه هذا الدواء آمن بنسبة، ترى ما في حاجة اسمها آمن بنسبة 100%،
صحيح،
آمن بنسبة. هنا يأتي السؤال، النسبة هذه هل المشكلة تستحق أني أخاطر؟ يعني على سبيل المثال، لو أعطيت لك دواء يعالج مثلاً السرطان لكنه يسبب عقم، الريسك عالي، ما حد يبغى يتناول أي شيء يؤدي إلى عقم، لكن المشكلة أكبر، أنت بتفاضل ما بين جودة وجود أطفال وحياة نفسها، يعني عدم الحياة بالدلة. فإحنا من هالمنطلق، من هالحسابات المعقدة، نقول أنه هذا المنتج القادم من الجهة الموثوقة موثوق بشروطه،
يا سلام،
وبمخاطره. نجي للعلاج الجيني. العلاج الجيني إذا هو قادم من الخارج أقبله بالكيفية اللي قلت لك عليها، لكن إذا أحد يبغى يبدأ في علاج جيني بكل الحب وبكل الدعم وبكل التمكين، راح نقول حياك الله، بس ترى في واجبات عليك لازم تسويها. الواجبات هذه تبتدئ من أنه التأكد من أنه أنت فاهم إيش معنى أنك تخاطر بأن يكون فيه كلينيكال ترايل أو تجارب سريرية على أشخاص. لازم تفكر، ويمكن الدكتور جزاه الله خير يعني قطع الجدل كبير في موضوع الجيرمز أو الخلايا النشأة اللي هي الحيوانات المنوية والبويضات. هذه من محرمات التفكير، التغيير في إضفاء أي نوع من أنواع التغييرات. المشاكل اللي بعدها، بعد التخليق وبعد الولادة، المشاكل مباشرة ما يعني صار فيه ماتيوريتي وطلعنا من طور الجنين إلى طور الإنسان المولود، نبدأ نفكر كيف ممكن نحسن جودة حياة المخلوق هذا، الإنسان هذا، بدون ما يكون فيه هناك تأثير على يعني جودة حياته أو تأثير على قراراته المستقبلية. نجي اللي يبغى مثلا يقوم بهذا العمل في المملكة، راح نقول له والله يحييك، بس ترى فيه واجبات. لا نقول لا، أنا دائما أشبه علم الأخلاقيات أو الأدوات الأخلاقية، يمكن قلتها في بودكاست كثيرة، اللي هو مثل الاستثمار في سيارة ذات سرعة هائلة تستطيع أن تمشي من 0 إلى 100 في 3 ثواني أو ثانيتين، لكن يجب أن يكون هناك استثمار مماثل للقوة الميكانيكية اللي موجودة في السيارة هذه في قوة كبح جماح هذا الوحش المنطلق حتى لا ينتقل لكونه تابوتا متحركا. فنحن دورنا في المنظومة الصحية، الكوابح الصحية اللي لو شديت عليها، وهناك بعض المدارس اللي تشد شد يعني مرة، ما يقول لك الحجاز متمطعين في القماش مرة، يعني مرة ما يقفلوا كل البزابيز، ما يبغوا أي نوع من أنواع المخاطر، وفي اللي متساهلين إلى درجة أنه التجربة ممكن تأخذ في المراجعة 24 ساعة 48 ساعة. فنحن بنحاول نقود الفكر البحثي إلى التفكير الوسطي، لا نريد سيارة تابوتا متحركا، ولا نريد سيارة لا تتحرك إلا بعد يعني مداولات شديدة جدا جدا. أرجعك لموضوع البحث الجيني أو التحرير الجيني، نعم هناك مخاطر، نعم نحتاج مثل هذا العلم لكن يجب أن يؤخذ بحقه، فالضرورة تقاس بقدرها.
جميل جدا، واضح. لأن احنا ليش نسأل هذا السؤال؟ ممكن كثير من الناس يجي يقول والله شوف التقنية موجودة ومتاحة، لكن بحكم التضييق اللي موجود من الريجليشن ومن القوانين اللي مفروضة على مثل هذه التطورات اللي تعمل في القطاع الصحي، خليتني أنا ممكن ما أقدر يوصل لي هذا العلاج وممكن أموت قبل ما يصير فيه. كيف نقدر نرد على بعض الناس اللي يقول لك والله شوف أنت الحين حشرتني في زاوية، لا أنت يعني خليتها شوية بحبحت لي أنا في حالتي أني أنا أحتاج هذا العلاج الجيني الآن، بحكم أنه مثلا نقول أنه القوانين الحالية اللي موجودة ما هي يعني لها مو معطية مساحة كبيرة لك أنك تقدر مثلا تنجز هذا العمل وتطور الطبي بشكل سريع.
شوف هذا سؤال مشروع ما في كلام، والإجابة عليه واجبة، لكن مشكلتنا مش في الإجابة، مشكلتنا في ما وراء السؤال هذا، لأنه في بعض القضايا هو حق أريد به باطل.
صحيح.
هذا واقع. أنا لا يعني ما في عاقل يقول أنه الناس ما هي محتاجة وأنه التطوير لازم وأنه الأبحاث ضرورة، ما حد يقول كذا. اللي احنا بنقول نعم ابحث عن البحث المناسب، عالج المشكلة اللي أنت تبحث عنها، حتى لو كان في التحرير الجيني ادخل في التحرير الجيني بكل قوتك ونحن ندعم ذلك، ولكن 10 خطوط تحت ولكن افعلها كما يجب أن تفعلها. عملية الاندفاع الغير مبرر اللي يقود بعض المتحمسين اللي يسمون اللي يحاول يقول لك افعلها ولكن افعلها كما يجب أن تفعلها، يسموهم مثلا المتحفظين الجدد أو المتزمتين أو اللي يسموهم أنتاي ريسيرشست أو أنتاي ديفلوبمنت اللي هم ضد التطوير وضد البحث. ففيه بعض العقليات اللي بتحس أنه انطلاقتها الفكرية معوقها هو الأخلاقيات، بينما العكس. جت فترة من الفترات من كثر ما عانينا من الموضوع هذا سوينا بحث نبغى نشوف الأبحاث التي نردها لما نردها. وجدنا أن الأفكار الجريئة لا تمثل ولا 0.5% من عدد الأبحاث اللي رديناها، كانت معظمها بسبب أن الباحث عنده أحلام يعني كبيرة جدا لكنه يجهل الأساسيات اللي تأخذ من ألف لباء. أنا ما أتكلم عن كل الباحثين، أنا أتكلم عن حقيقة بعض الأبحاث اللي أنا اطلعت عليها. فهذه هذا البحث إذا أنت وافقت عليه هو جريمة مكتملة الأركان، يجب أنك تتأكد أن الباحث قادر على أن يوفي بالتزامه البحثي تجاه المجتمع، تجاه الجهة التي منحت تجاه. ففي النهاية إجابة لسؤالك، أنا أحياناً أستطردها، يجب أنك يعني توقفني إذا استطرد.
لا لا بالعكس، أنا أتوقع لأن جواباً على سؤالك دكتور، أنت ذكرت نقطة يمكن إحنا نفتقدها، وش النقطة هذه؟ أنه إحنا نبغى نعرف الجواب على طول، لكن في تبعات كثيرة
بالضبط
خلف الجواب. يعني تقسيم بالضبط. أنواع الباحثين أتوقع مهم جداً نعرف.
صحيح صحيح.
أنه مو كل باحث ترى ممكن يكون باحث عنده البعد الاجتماعي. ولا يكون عنده بعد التأميل الطبي مثلاً، أنه يأمل الناس في شيء ما هو موجود حقيقة.
صحيح.
وكل باحث طبعاً متحمس الفكرة حقته وهذه حقته لحد المسؤول
تماما. يعني أنا من الأشخاص اللي كنت من البدايات في وجود اللجان الأخلاقية، وتشرفت بإني أكون جزء من الأشخاص اللي كتبوا القانون في أول إصدار له عام 2012-2011 تقريبا في هالحدود. فرؤساء اللجان الأخلاقية ليسوا معقدين، بالعكس هم يحتالون لقبول البحث إذا كان البحث قابل للهضم. لكن يجيك باحث يفتقد بعض الأساسيات، ويعني بالذات فترة كورونا يعني عانت وزارة الصحة من الباحثين اللي لجأوا بضعف للسوشيال ميديا أو التواصل الاجتماعي، يشتكون أنه شوفوا نحن سوينا كذا وكذا وسوينا كذا كذا. عندما فتحت الملفات وجدنا أنه بعض الباحثين اللي كانوا يعني يشتكون من الأخلاقيات أو التنظيمات الأخلاقية داخلين في جدار straight forward. يعني ما في. فإحنا بنعاني من حكاية أنه إحنا اللي بنقول للناس اذهبوا، ولكن هذه الشروط. فدائما إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأمر وهذا إن عدل. فنص الناس رح يكونوا يحبوك ونصهم حيكونوا يكرهوك. للي يحبوك يحبوك للسبب المناسب، ولا اللي يكرهوك يكرهوك للسبب المناسب. فأنت يعني محكوم عليك.
إن شاء الله كلكم نحبكم إن شاء الله. الهدف الأساسي
هذا واجبنا ترى، إحنا ما نشتكي أبدا.
أتوقع عند الهدف الأساسي في الأخير هو حفاظ يعني أي أحد يبغى يحافظ على حياة الناس توقع فيه له، يعني فيه له أخذ وعطاء والناس لها وجهات نظر.
صحيح.
لكن أنا يجرني السؤال لك يمكن دكتور نايف، على رغم هذه يمكن القوانين اللي موجودة ومسنة عساس تحافظ أنه تعديل الجيني لما ما يخرج مثلا عن المساحة اللي تكون غير معتبرة وممكن تأثر في الأخير، وش أبرز التقنيات اللي وصل لها العلم اليوم في التعديل الجيني؟ يمكن ذكرت أنت شغلات بسيطة، لكن اختار لي يمكن واحدة أو ثنتين من هذه التقنيات اللي أنت تتوقع أنه راح يكون لها أثر عميق بعد 5 سنوات من الآن. بعض التقنيات أنا ذكرت قبل شوية أنه موجودة أصلاً وتطبق في السعودية، يعني خلينا نشوف إيش أبرز هذه التقنيات، تحل إيش أنواع الأمراض الوراثية اللي هي تعالجها بشكل دقيق.
يعني حقيقة أنا حبيت يعني أثني على كلام الدكتور عبدالله، هو الأبحاث الغير محوكمة والغير منظمة ب يعني ميثاق أخلاقي وب يعني بلوائح وأنظمة، هي ما هي بس مثل سيارة سريعة، هي قد تكون مثل السلاح. طيب فأنا دائما عندنا مثلا في المحاضرات والطلاب أقول لهم أي شيء جديد في الطب مثلا، ومنهم العلاج الجيني مثلا وأدوات العلاج الجيني، أدوات العلاج الجيني هي زي الأسلحة. طيب either you use it right or عارف قد تقتل بها صديق أو نفسك يعني. فتخيل كأن عندك حصان عارف وانت جايبه من البرية وما هو مروض، انت قبل ما تمتطي الحصان لازم تروض الحصان. نفس الطريقة سواء في الأدوية أو في العلاج الجيني أو في تطور أدوات العلاج، أولا لازم تتأكد من سلامتها، تتأكد من قدرتها، تتأكد من يعني بعدين حتى السلامة ما هي مسألة أنه في سلامة قصيرة وفي سلامة قصيرة طويلة الأمد. فلا احنا تماماً مع مسألة حوكمة وضبط العلاج الجيني أو أدوات العلاج الجيني. الآن نصل إلى الأدوات، فمن هذا المنطلق الأدوات تطورت. ليش؟ لأنها كانت الأدوات في أغلب في كثير من الأحيان كبدايتها كانت بدأت على شكل نيوكلييزز. النيوكلييزز هذه وش هي؟ هذه إنزيمات وظيفتها من النيوكليز، من الكلمة إيز يعني معناتها إنزيم، ونيوكلو معناتها أنها بتقطع في الدي إن إيه. فهي تقطع في الدي إن إيه. طيب ولكن الأثر اللي تحدثه قد تحدث لك طفرات في أماكن أنت ما ترغبها، يسميها إحنا أوف تارجت أفكت، يعني كمثلا أنك تطلق على شيء كسلاح كذا وأنت الهدف حقك تصيبه وتصيب غيره كثير. أوكي بعض الحين قد تصيب صديق.
الله.
طيب فيسمونها الأوف تارجت.
وش مثال دكتور؟ عطني مثال مثلا في مرض معين إذا استخدم فيه هذا الشيء ممكن يطلع على أثر معين.
أعتقد أي تطبيق للعلاج الجيني قد يؤدي إلى unwanted effects. لذلك الآن أخذت وقت تقريبا من بدايتها من 2007 من بداية الاكتشافات نفسها إلى الآن، يعني بالذات التعديل الجيني، أول تعديل جيني بكريسبر كان في 23 للسيكل سيل أنيميا، فأخذت وقت كله بسبب حاجتين: الجينوتوكسيسيتي اللي هو السمية من إدخال العلاج الجيني أو التعديل الجيني على الخلية، ومن الأوف تارجت أفكت لأنها غالباً بتعدل بتدخل بتحدث. هي مش بتسوي بكل بساطة، في أدوات كثيرة الأدوات تطورت، فكانت الأدوات بس تقطع وتبدل مكانها. بعدين قالوا لا
تقطع، تقصد أن عندك سلسلة جينية جاية كده
بالضبط، عندك هدف معين تبغى تعدله
وبعدين تقطع.
أيوة.
تأخذه من هنا وبعدين تبدله بشيء أو
أيوة. هو أنت عندك الأمراض هي أنواع، أمراض قد تنتج بسبب زيادة في الوظيفة، وفي أمراظ تنتج بسبب فقدان الوظيفة. وأغلب الأمراض المتنحية عندنا اللي سببها اللي هي شيوع الأمراض اللي عفواً زواج الأقارب وكذا، هي الأمراض المتنحية غالباً هي فقدان الوظيفة، لأن two copies أو نسختين من الجين اللي جاية من أب والأم تفقد ويحصل عنها مرض، فأنت هنا غالباً تبغى تعيد الوظيفة. في بعض الأمراض لا والله، في أنت عندك مشكلة في زيادة في الوظيفة أو في جين تبغى تستبعده. طيب على أساس يعني تعالج مرض معين. طيب فالآن أصبحت الأدوات أكثر دقة، الأوف تارجت أفكت. بعدين الآن أنت ما تقدر حتى غالبا تقدم على 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 دراسة جينية هدفها تنتهي بكلينيكال ترايل إلا لين تظهر كم نسبة الأوف تارجت أفكت حقك. يعني أنت الحين أداتك اللي عندك إيش نسبة السلامة فيها؟ طيب وبعدين لازم تعطيهم إحصائية إذا كان في أوف تارجت أفكت، كيف راح تتغلب عليه وتضمن انه ما في افتر. احنا وي هاف زيرو تولرنس في مجال التعديل الجيني. انت ما تقبل باي تعديل اخر غير التعديل اللي تبغاه انت.
مين سن هذا يعني هذا هذه معلومه من الاخلاقيات سنت طبعاً. ولا هي معلومه كانت مع الباحثين يعني؟
هي شوف دائما تطور سلاح وتدخله في معركه
ايوه
وتطلع اضراره في المعركه
طيب. بعدها تبدأ تعدل يعني
إيه؟ بس أغلى العلاج الجيني كان الناس متخوفين منه كثير طيب لأن فيه كانت تجارب أو شيء زي كذا. الآن وصلوا لمرحلة أنه أنا ما أقبل أي علاج جيني إلي ما يمر. طبعا هذه مطبقة على أغلب الأدوية أنه تروح على البري كلينيكال وبعدين تروح على الكلينيكال ترايلز وتضمن اللي هو السمية والسلامة والإفكسي هذه كلها لازم تضمن. المشكلة أن أخذنا وقت طويل فيها. ليش؟ كله على أساس السلامة والأوف تارجت أفكت. ترى يعني كلمة الأوف تارجت اللي هو زي ما قلت لك اللي هو عدم إصابة الهدف والهدف فقط. طيب فأخذت وقت لين ما تطورت. الآن قريب في بداية العشرين
لين ما تطورت التقنيات أن يصير الأوف تارجت أفكت عليها أقل. هذا اللي تذكره
يكون التارجت حقك ما تصيب إلا التارجت حقك وتصيبه بدقة ولا تصيب أي شيء غيره. مثلا إذا كان عندك طفرة مثلا السيكل سيل أنيميا
جميل
الطفرة هي يعني نيوكليوتايد تو نيوكليوتايد تروح تعدلها لكن ما أبغى أشوف أي تعديل في أي جين آخر أو في أي مكان آخر لأن هذه قد تنتج. مثلا نعطيك مثال ممكن تروح على جين اسمه بي 53 بي 53 هذا يسمونه حارس الخلية سيل جارديان. إذا حصل فيه طفرة بتكون عندنا أورام طيب فأنت ما تبغى الأشياء هذه. هذا مثال عن unwanted effect أو, 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 أو أثر ما تبغاه يحصل خلال عملية التعديل الجيني. ومع ذلك مثلا الآن لما نقول في أبحاث الأنيميا المنجلية أو أبحاث بعض الأورام اللي بيعالجونها بالكارتي سيلز الموجودة الآن أنت بتسوي التعديل تأخذ خلايا النخاع العظم من المريض
جميل.
طيب بتعدلها في المعمل وبتسوي لها التعديل الجيني. بس بعد التعديل الجيني هل تأخذها وتحطها مباشرة؟ لا تروح تسوي لها سيكوينسينج. الخلايا اللي تعدلت تسوي لها سيكوينسينج. إذا هي سليمة وما فيها أي ميوتيشن في أريلي يعني serious place you put it back في البيشنت وبعدين
السيكونسينج يتم عن طريق استخدام ذكاء اصطناعي عادة أو برامج معينة.
سؤال مرة ممتاز. البريدكشن اللي هو غالبا نحن نستخدم الارتيفيشال انتليجنس من استخدامها يمكن من 2007 أيوة. ما هي جديدة في مجال الوراثة أو الجينات
توقعت
هي معانا وتطورنا معاها وتطورت معانا عارف وهي معتمدة سوت ديب ليرنينج من فشلنا ونجاحنا طيب فصارت هي سبقتنا لأنها عندها قدرة في الراشناليزيشن. فغالبا قبل ما تبدأ التجارب والتعديل الجيني بتاخذ التارجت حقك وبتاخذ الأداة حقتك يعني تخضعها للارتيفيشال انتليجنس في مواقع وفي بريدكتورز يعني فاليديتد فبتعطيك ايش الجهات او الاماكن في الجينوم اللي ممكن يحدث فيها ضرر يسمونها could be a potential off target effect.
جميل.
طيب وتروح انت في المعمل تروح تطبق انت حل بريدكشن يحتاج له ايش فاليديشن
صح.
فتروح انت في المعمل تروح تسوي التعديل وبعدين تسوي سيكوينسينج وتتاكد انه والله هذه كانت سايت اور نوت سايت. اف اتس تارجتد ذن يو هاف تو ريفاين يور تولز
يعني اذا اصبت
الجين اديتنج الاداء حقتك لازم تعدلها الين ما عاد تصيب الاماكن هذه.
فمعناتها ايضا يعني مو فقط انت تعدل وبعدين تضع في المريض عندك تعديل وعندك تجربه اوليه على الاقل يعني طبعاً. اذا فشلت تعيدها وترجع مره ثانيه وتعيدها
طبعا ما تقدر
تصيب كنا توأمة رقميه كان شيء من هالقبيل يعني
انت احنا في عامه في هذا المجال عندنا بريدكشن بعدين البريدكشن يحتاج له فاليديشن. البريدكشن باي اتسلف ات از ا سبورتنج or يعني supporting the decision making
yes,
but
right.
it's not confirming the result. You have to go in the lab and confirm it. بإيش تأخذ ال modified ولا edited cell تسوي لها whole genome sequencing
yeah.
تتأكد إنه ما في
تأخذ هذا دكتور العملية هذه كلها
عملية
يعني العملية من بداية مثلا يعني من بداية ما يجيكم مريض مثلا ويتم مثلا عرفت انه عنده يعني خلل معين سواء كان فرط ولا سواء كان يعني يعني عدم وجود الوظيفه وبعدين انت قلتوا انه راح تسوي له الحين العلاج الجيني مثلا هذا فتبدون انتوا اتوقع زي ما تفضلت عندكم في اللابات تبدون بالابحاث هذه وبعدين تسوون العمليه السيكونسينج التجربه الاوليه بعدين تروح للمريض. كم تاخذ؟ هل تاخذ فتره طويله اصلا؟
أنت تأخذ الفترة الطويلة هذه يوم تسوي لها optimization و validation. طيب
كم تقريباً؟ كم فترة طويلة؟ أسبوع؟ أسبوعين؟
لا 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 تأخذ لا تأخذ تأخذ سنين الأشياء هذه لأنك أنت تروح أنت ما it's not like يعني أنت تأخذ منك فترة قصيرة بمجرد أنها وصلت للكلينيكال ترايل وجاهز للتطبيق على البشر. أنت ما تصل للبشر وباقي ترجع عندك فرصة أنك تسوي لها validation، عندك streamlined process، عندك بروتوكول معين تمشي عليه ومعتمد وauthorized وapproved. That's why it's FDA approved ولا SFDA approved، لأنها جاهزة للابليكيشن. There's no room for errors هنا في المرحلة هذه، لأنك أنت في بعض الأماكن بتسويها في أماكن حتى ما لهي ما عندهم القدرة يسووا الفاليديشن. الفاليديشن هذا يسعني early stage في البري كلينيكال وفي في الكلينيكال ترايلز. فأنت إذا وصلت للمستشفى لما بروح أنا العيادة أو بروح إلى معمل هيماتولوجي ما عندهم الفانكشنال ستدي اللي أنت كنت تسويها في البري كلينيكال اللي هي السيل والأنيمال ستدي. طيب أنت يجيك في المرحلة هذه بروتوكول جاهز، everything is approved، كيت تأخذ ببروتوكول معين تستخلص اللي هو البون مارو سيلز، بروتوكول معين تعدلها وبروتوكول معين تحطها، everything is validated في هذه المرحلة. لكن على بال ما وصلت لهذه تأخذ سنين الشغلة. فبقول لك يعني مثلا
الموضوع ما هو بالسهولة اللي احنا نتصورها.
أكيد طبعا
الموضوع فيه تعقيد معين، وهذا كل التعقيد هذا بحكم أن تبغون تحكمون وتبغون تخلون يعني بقدر المستطاع المساحة حق الخطأ قليلة جدا.
زيرو تولرنس.
صفر أيضا.
زيرو تولرنس.
أتوقع هذا يعني شيء جميل بالنسبة لك. أنت سعيد بهذا.
نعم، هو الكارتي سيلز أصبح يعني تجاوز عنق الزجاجة حقة التنظيم لأنه أصبح منظم بصورة يعني وافية وكافية. المشكلة في التقنيات اللي يعني يدخل فيها العالم العفريت أو الطبيب المتحمس زيادة عن اللزوم ويحب to cut corners نسميها، أنه يبغى يمشي بالطرق المختصرة، هنا تجد عندنا مشكلة. وإذا سمح للدكتور تدخل في إجابة جزء من السؤال لما سألت هل فيه تاريخيا حصلت مشاكل أدت إلى يعني وقفة من المجتمع العلمي. في الثمانينات في بدايات الجين ثيرابي كان فيه يعني أفكار رائعة، وتتمحور عن طريقة أنه يوضع الجين اللي يراد تغييره في فيروس يسموه دينو فيروس. الدكتور عاد أستاذ في المواضيع هذه. الفيروس هذا يحقن في إبرة يرسل فيها إلى الكبد، وهناك مكان مصنع الإنزيمات ومصنع الحركة حقت الأمور الاستقلابية كلها. أنا حاول أستعير منك.
ما شاء الله.
فالفكرة أنه أرسله راح طبعا عبارة عن دراسة تجربة سريرية، فكان محتاجين أشخاص عندهم بعض المشاكل الوراثية اللي حاولوا يعالجوها عن طريق هذا. فوجدوا أحد الشباب ومجموعة من الشباب، أخذوا تقريبا 4 أو 5 أشخاص، واحد فيهم شاب واعد يعني عنده طبعا المشكلة الجينية بس ما هي مؤثرة على حياته، عايش الشخص يعني جودة الحياة حقته ما فيها مثلب عظيم يحتاج إلى تدخل خطير، وتم إغراءه بالمال ووافق على أن يدخل في الدراسة هذه وأخذ الجرعة الأولى. وكانت الجرعة الأولى مركزة جدا للدرجة اللي خلت الفيروسز هذه ترجع لشخصيتها المتوحشة وهاجمت كل أعضاء الجسم عضوا عضوا، وأدت إلى أن يكون هناك فيه يعني موت للأعضاء عضوا عضوا أو عدم كفاءة أو توقف في عمل الأعضاء عضوا عضوا، وأدى في النهاية إلى موت الشخص. هذه الدراسة ساهمت في إعطاء الناس يعني فرملة قوية في موضوع الجين ثيرابي، إنه لا ترى ما لا نعرفه أكثر بكثير مما نعرفه. هذا الكلام في الثمانينات، وكان فيه حكمة أنه لا توقفوا هنا، يجب أن نفهم بالضبط كيف الجينات بتشتغل وكيف أدوات توصيل الجينات بتشتغل وكيف عمليات المتعلقة إذا نبغى نتكلم عن الجين إديتينج أو البرسونالايز ميديسين زي الكارتي سيلز، هذه كلها أصبح لها نظرة ليست يعني متشككة إلى درجة الإيقاف، وليست متفائلة إلى درجة الحصول الحادثة حقت. فأنا يعني بالنسبة للكارتي سيلز أنا سعيد بأنه يعني في حاجة زي كذا وأن الناس بيستفيدوا منها. لكن يجب أن نستوعب أنه علشان نصل لمرحلة أنه عندنا حاجة اسمها كارتي سيلز ونقدر نستخدمها، وحتى الكريسبر رغم أننا يعني من الأشخاص اللي تجيني كهرباء لما نسمع علاج في كريسبر، لكن الآن في 3 أدوية تم إقرارها، صح أنه تكلفتها فلكية حاليا بس مع الأيام راح ترخص. الفكرة أنه طالما أنه في شخص تبنى الموضوع فكريا وأخلاقيا وعلميا وتحمل النتيجة، حط في بالك أنه إذا إحنا نبغى نسوي بحث في منطقة إحنا نسميها في الكلينيكال ترايل الإكويبوز، الإكويبوز معناها أني أنا ماني عارف هل راح يكون نافع أو ضار، هل راح يكون نافع أو لا، لا يعني لا تغيير فيه. لما نحن بنتكلم عن جين أو بالأصح عن إنزيم، الإنزيم ترى زي العصاية الغليظة، العصا الغليظة blunt force trauma، أنت بترسل جين ساخن زي ما قال الدكتور، أنت بتطلق حصان جامع. فإذا ما كان عندك استيعاب لأضرار إطلاق الجين هذا، علما بأنه أنت راح تطلقه وتتخدد تستنى سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة سنوات علشان تعرف إيش سوى هالجين اللي أنت دخلته، هل فعلا يعني صار فيه تغييرات جوهرية أو ما صار فيه تغييرات جوهرية. صح أنه ممكن نعمل سيكونسينج ونختصر الوقت، بس ترى حتى عن طريق الفول جينوم سيكونسينج ما لا نعرفه أكثر بكثير مما نعرفه في حلال في حكاية التدخلات الجريئة هذه. علشان كذا إلى اليوم تلقى بس في 3 أدوية، والثلاث أدوية هذه في الأمراض اللي فعلا بتؤثر على اقتصاديات الدول، السيكلس الأنيميا والأمراض الدم بصورة عامة. فهذه بس هي الرسالة اللي حابة أوضحها.
أنا عندي سؤال طرحته دكتور، يعني دكتور عبد الله، هو سؤال في إحنا كيف تقدر تشخص الآن مدى فهمنا إحنا للجينوم؟ هل عندنا فهم يعني الريدنس ليفل، أتكلم على هل الجينوم فهمنا له من الناحية العلمية حاليا يعد في مرحلة متطورة تخلينا نطلع كثير من العلاجات باستخدام نفس التقنية، ولا ما زلنا إحنا يعني very far behind، ما زالت سنوات طويلة وما زلنا إحنا في مرحلة غير ناضجة؟ بقول يعني
خليني أقول لك أساس أريح يعني الباحثين بصورة عامة، نحن لا نبحث عن دفع جهالة بنسبة 100%. لا تجيني إلا وانت مالي الموضوع ومتأكد من كل شيء. لا، أنا أقبل بأنه يكون عندك يعني 60% من المعلومات الإنسانية، مش على مستوى شخصي أنت فاقد المعلومة، لا، العلم وصل إلى ذلك. أنا أعرف أن العلم وصلني إلى دفع جهالة بنسبة 60%، 40% هذه مجهول، ساعتها أنا أقبل أنه أخذ قرار بناء على 60% معلوم 40% مجهول. ممكن إذا كانت الأمور فيها يعني حوكمة عالية ممكن أني أنزل درجة المعلوم وأقبل بالمجهول إلى يعني هو ما هو ساينس أنه ترى يا 100% يمسك الباب، لا ما في. هو الفكرة اقنعني أنا كشخص الناس وثقت فيه لحمايتها من تغول الباحث وتغول الطبيب على حياتها وعلى صحتها، اقنعني أنا أو اقنع من يعني في نفس الخط الدفاعي هذا، أنه لو أنت شخصيا أمك أختك زوجتك بنتك ولدك ما عندك مانع أنه يعني يكون أحد أعضاء الأشخاص اللي أنت بتجرب عليهم. وخطورة العلاج الجيني أنه ما فيه، معليش آسفين غلطنا، ما فيه
خلاص مع السلامة، مو فيوز وغيره
لا 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 انتهى هذا الشخص. أنت يا إما حكمت عليه بجودة حياة منخفضة أو بالموت، وهذه الأحكام عند الله سبحانه وتعالى، بس أنه الأدوات اللي أنت قدمت له يا إما قتلته أو أنك ضريت فيه ضرر يعني فادح، أو أنك يعني قدمت له خدمة يعني لا تقدم إلا من الملأ الأعلى للبشر. فهذه واحدة من الثلاثة ما راح تخرج منها.
جميل جدا، سبحان الله. يعني أتوقع في بعض الأمور يقول لك يعني إذا تبغى توصل لشيء عظيم وكبير لازم يكون في ألم عظيم وكبير.
طبعاً.
وتوقع
طبعاً.
يعني هذه أحد التقنيات أو العلاجات اللي فعلاً تحتاج يعني مستوى النضوج عالي قبل لا تدخل. لكن أنا بالنسبة لي كشخص متفائل أحب التقنيات، وأتوقع مثل ما تفضلت أنا عجبتني يوم قلت لي والله لا في تقنيات موجودة الآن وداخلة في السوق وقاعد نعالج فيها. أبغى أنتقل الآن إلى جولتنا الثانية. الجولة الثانية تركيزها بشكل كبير على الاستخدامات الطبية والإنسانية للتعديل الجيني. خلينا ناخذها بشكل الآن فهمنا شوية أكثر عن التعديل الجيني، فهمنا أكثر عن مدى نضوج هذه التقنية وعن حوكمتها. أبغى أدخل شوية بس أبغى أتعلم أكثر. ذكرت كريسبر دكتور، ذكرت كريسبر، ايش سالفة كريسبر هذا كاسنان؟ ليش الناس تشوفها احد اشهر ممكن التقنيات اللي موجوده؟ ودنا فقط تعطينا فقط شرح مبسط ايش هو كريسبر، ايش يسوي، وايش الامراض اللي استطاع كريسبر يعني بفضل هذه التقنيه معالجتها والان مطروحه يعني على ارض الواقع.
سؤال بصراحه يعني اجين ياخذ له يبغى له شرح مفصل. الكريسبر هو احد نفس الكلمه اللي هو احد ادوات التعديل الجيني اللي تطورت من 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 بدايات اللي هو عامه كل ادوات التعديل الجيني هي نيوكليازز، بس انها كل واحد بدا في فتره معينه. طيب وهي هي 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 بروتينات. طيب وجدت من فين عرفناها؟ احنا عرفناها في البكتيريا. جميل. وعرفناها في بعض الخلايا الغير بشريه اللي هي اليوكاريوتكس، اللي هي الخلايا الكائنات وحيده الخليه. طيب فمثلا هذه الانزيمات وجدوا انها مثلا زي الكريسبر والتيلنز والنيوكليوس عموما انها بتحمي البكتيريا من الفيروسات. طبعا الفيروسات بتهاجم حتى البكتيريا.
أيوة.
فتعلمنا من البكتيريا كيف تدافع عن نفسها فأخذناها وطورناها. فمثلا الكريسبر، لو نتكلم عن الكريسبر، هو تطور لتقنيتين كانت سبقت، تقنية اللي هي زينك فينجر موتيفز، وهذه وبعدها جت التيلنز. هذه كلها فيها يعني خدمت في فترة معينة، لكنها عندها limitation. أولا التقنية صعب أنك يعني تقننها جيدا وتخدمك في أشياء معينة، في أهداف معينة. مثلا أنه والله أنا ما أقدر بهذه التقنية إلا أني أقطع جين أو 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 أخسر وظيفة جين، لكن أنا إذا عندي طفرة بتسوي لي زيادة في الوظيفة، أو عندي طفرة ما هي متنحية، طفرة يسموها dominant أو يسميها سائدة،
غالبة يعني سائدة.
هذه التكنيكس هذه ما تنفعك. فأنت احتاجت أنك تطور تكنيك جديدة اللي هي كريسبر. جاك الكريسبر. الكريسبر زي ما قلت هو
كريسبر يحل مسألة معينة. أنت يعني فنت لي قلت له إما فرط إما يعني تنحي وإما مثلا سيادة.
نعم.
فأنت تقول كل تقنية قاعد تحل واحدة من أنواع المشاكل هذه،
ولها عيوبها. التقنيات اللي عدت كانت ما تساعدك إلا في بعض الأمراض المتنحية. الكريسبر قال لك لا، أنا الآن طبعا كريسبر برضو بدأ بدائي والآن تطور إلى أشياء يعني أخرى. وكان سبب تطور الكريسبر هو المخاطر اللي كانت مرتبطة به في بدايته، واللي هي الأوف تارجت إفكت. فالعلماء اشتغلوا على مسألة الأوف تارجت إفكت بحيث يقللوا الأهداف، إلى أن وصلوا إلى الآن أي حاجة تصل السوق لازم يكون زيرو أوف تارجت إفكت. طيب
صار عسكري الدمام هذا.
هي 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 هي, 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 هي كأنها أسلحة. والأسلحة تطورت إلى أنك ما صرت أنت مثلا أول كنت أنت مثلا تستهدف، أنت تقول والله أنا ما عندي مشكلة، إذا بحل هذه، إذا بقتل العدو بقتل معاه خمسة أو ستة آخرين ما هم أعداء.
عادي هذا كاجوال.
الآن الشيء بس في الجسم الشيء ده غير مقبول. لأنك أنت عندك مشكلة، يمكن مثلا مسألة السكل سيل أقل شيء. يعني ممكن تعيش إلى 40-45 سنة مع البلاد ترانسفيوجن أو ترانسبلانتيشن، بس قد يجيك أنت إذا ما قننت أداتك قد تضرب جين آخر أو تصيب جين آخر يسبب لك سرطان أو يسبب لك تدهور في وظائف القلب والكبد فتحصل على أثر مضاعف وتسريع ليش لإنهاء الحياة. طيب فالكريسبر تطور مع الزمن إلى الآن اللي وصل للمرحلة هذه اللي هو صار الآن يسمونه بيس إديتينج. طيب البيس إديتينج تروح لنفس الطفرة نفسها تعدلها. طيب وما عاد تحتاج إنك تقطع مساحة أكبر، مع إنه الأدوات القديمة لازال لها استخدامات قائمة. طيب أنت ما رميت أسلحتك كلها، ولكن طورت أسلحة لأهداف أقوى، لكن لازالت الأسلحة القديمة لها استخدامات برضو قائمة. فلكل يعني مقام مقال، ولكل هدف أو لكل
إنديكيشن
أيوة بالضبط. فحنا نتكلم عن إيش الأمراض اللي ممكن أنت
تحلها
تحلها أو تكون هدف للعلاج الجيني. غالبا لازم يكون المرض مرض شديد أو أولوية تعطى للمرض الشديد أو اللي هو
شديد. قصدك يعني فيه
شديد
يعني
الحدة شديد الحدة يؤثر على الحياة أو الكواليتي أوف لايف بدرجة أنها disabling. الشيء الآخر أنه التدخل الجيني سيصنع الفرق. طيب لكن أهم منها أنه ما يوجد دواء قائم الآن standard of care أفضل من العلاج الجيني.
فالعلاج الجيني دائما ما يأتي أولوية.
العلاج الجيني هو خيار لك أنك تحل المشكلة إذا ما عندك دواء قائم للمرض أو إذا كانت الحل الموجود لا يفي بالغرض. يعني مثلا زي السيكل سيل أنيميا البلد ترانسفيوجن راح تستمر عليه لكن راح تستمر معاك النوبات الألم, راح تستمر معاك البلد ترانسفيوجن, eventually people some develop some complication with it صح؟ أيوه. فأنت تحتاج أنك تصل إلى مرحلة أنه أنا I solve it. والآن الحمد لله وصلنا للمرحلة هذه. فالشيء الآخر أنت برضو لازم توزن الفوائد والأضرار حق العلاج الجيني. بعض الأمراض ما وصلت مثلا, يعني مثلا العلاج الجيني الانفيفو اللي هو داخل الجسم في بعض الأمراض طبقوه على مثلا الفينال كيتونيوريا. طبعا التجارب السريرية عامة مثلا في اليونايتد ستيتس لازم تسجل في الكلينيكال ترايل ويب سايت في لستة سموها نيم اند شيم. طيب يعني لازم انت اذا عندك كلينيكال ترايل لازم تسجلها ولازم ترفع التقارير تبعك وتتابع ويشوفون فاعلية وسلامة الكلينيكال ترايل والعلاج الجيني صح ولا لا. فبعض الأدوية لو تروح على على على, على, على القائمة راح تحصل انها سسبندد ولا الفائدة غير ما وصلت يعني للفائدة المرجوة. ايوه فتحصلهم they suspended عارف. فمثلا عندنا كان في تجربة او 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 كلينيكال ترايلز قائمة على الفينال كيتونيوريا انهم يحلونها لانه مرض يعني من الأمراض الاستقلابية اللي هي شائعة وتؤثر على الكواليتي اوف لايف, كوز ميبي نيورو ديجنريشن ونيورو ديفلوبمنتال ديس اوردر امراض عصبيه. لكن في لها خيارات اخرى, في مثلا اللي هو الدايت ريستريكشن, في عندك الان طوروا ادويه اللي رجع تكلمنا عنها اول انه التقليل من السموم يسمونها سبستريت ريدكشن ولا الانزيم ريبليسمنت. في عندك برضو الامراض الاستقلابيه الاخرى وقفت برضو في بعض التجارب وجدوا ان الفائده ما هي الفائده المرجوه. اضفنا لكن والله يمكن رايح الكبد والكبد الخلايا بتتكاثر بسرعه فيها فقد تفقد الجين اللي ادخلته فتحتاج جرعات متكرره. طيب هل انا ايش الريسك اني اكرر المحاوله دي كذا مره؟ فهي الكلينيكال ترايلز هي المحك الحقيقي ونحتاج فعلا الحوكمه عليها. لكن ما في شيء يصل للماركت الان وذا باذن الله الا انه
خلاص ممحص
ومر مر بالمراحل دي. فلا احد يعني يستهين بدور الحوكمه اللي لو بنسميها حوكمه العلاج والتعديل الجيني.
لا جميل جدا. انا شدتني كلمه وانت تشرح دكتور اللي هو الامراض الاستقلابيه. قلت ايش الاستقلابيه؟ لو تشرح الواحد بسيط.
الاستقلابيه هي امراض
تنتج اللي فهمت انها متقلبه كذا.
لا الاستقلابيه الايضيه نسميها او اللي مرتبطه هي انزيمات تهضم لك مواد غذائيه. المواد الغذائيه عندك اما كربوهيدرات او دهون او احماض امينيه او بعض الاحيان يعني مواد معقده في الجسم كربوهيدرات مع بروتين مع كذا. في انزيمات انت تحتاجها الى الانزيمات دائما في الجسم تكسر كل شيء الى المواد الاساسيه اللي نقدر نستخدمها في الجسم او نمتصها ونقدر نستخدمها الى كمواد اساسيه تعيد تشكيل هذه المواد مره اخرى في الجسم اما لبناء الخلايا او لاداء وظائف معينه او احيانا كثير منها تستخدم كنواقل عصبيه في الدماغ. فتحصل بعضها مثلا أمراض شديدة الحدة في الدماغ أو في الكبد زي ما ذكر الدكتور. الأمراض الاستقلابية كثير منها مخزنها الكبد هي إنزيمات. طيب فالجين وش هو في النهاية؟ الجين هو أو سيكوينس معين يسوي لك RNA والRNA يسوي لك بروتين. البروتين وش هو؟ أو الإنزيم وش هو؟ بروتين. طيب فأنت إذا عندك طفرة يا أنها ينتج عنها لا ينتج عنها بروتين او الانزيم ذا ما ينتج او انه ينتج بروتين موجود لكنه غير قادر على الوظيفه. طيب فالان مثلا زي الامراض الاستقلابيه في كثير منها زي مثلا الامراض اللي هو اللايزوزومال الامراض هذه اللي هي تكسر مسؤوله عن تكسير بعض المواد. في وجدوا لها انزيم ريبليسمنت يعني المريض قالوا احنا ما نحتاج العلاج الجيني هنا, احنا لو اعطيته انزيم طيب راح ايش؟ راح اعوضه فيه. بس ترى لها اثار كثيره انك انت تعطي انفيوجنز كثيره. نفس فكره الاميون ديفيشنسي، اذا بتعطي اميون تعطيه اللي هو الاجسام المضاده عن طريق جرعات او انك تعدلها له. طيب فهي بالانس، عارف؟ هل الدواء الموجود او العلاج الموجود القائم هل يحل المشكله بدون اضرار واثار جانبيه؟ هل العلاج الجيني نفسه اعلى وافضل من الدواء الموجود؟ هل في حاجة أصلاً؟ يعني أنت ما تقدر برضو الآن تعالج بعلاج جيني إذا ما عرفت سبب الوراثي، صح؟
صحيح صحيح.
تستهدف إيش بالضبط؟ صح؟
أيوة صحيح. أوه جميل جميل، شكرا. أسئلة كثيرة في رأسي، ممكن السؤال هذا بتستغربون منه لكن ودي كذا يعني أعطيكم كل الأسئلة اللي في ذهني حالياً. هتكلمنا الآن عن أمراض خطيرة وموضوع مقنن لاستخدام تعالج الجيني. لو جيك واحد يقول والله شوفوا أنا يعني أنا تقريباً طولي 169 أبغى كذا على 175 أصير، هل في طريقة أقدر أعدل فيه جينياً وبعدين خلاص أصير أطول وأجسم وهذا؟ ليش نجي لمرحلة الانتقاء الطبيعي هذا، أنتظر 1000 سنة لين ما يعني أتأثر في البيئة الخارجية عشان الجيل اللي عندي يكبر ويتعدل؟ هذا طبعاً نقطة ثانية تختلف الحين عن علاج الأمراض. هذه من ناحية الأخلاقية متاحة أصلاً؟
هو لك أن تحلم
عادي، عادي الحلم ما عندك مشكلة. أنا ما أبي أطبق،
لكن الواقع راح يقول لك أنه أصلاً علشان يكون فيه يعني أوكي خليني أحط افتراضات. نفترض أنهم عرفوا الجين المتعلق بالطول والقصر،
جميل،
أوكي، أو السمنة أساس ما يكون طول وقصر، أو الصلع، أو أي جين من الجينات عرفوه
تختار
بالتحديد.
أشياء دكتور
كلها مشاكل جديدة. فيختام للمرض إكس مثلا أو مشكلة إكس، بلاش يكون مرض، واكتشفوا الجين المسؤول حصرا عن مشكلة إكس، أوكي، واكتشفوا الطفرة، مش الحين الجين، لا، الطفرة المسؤولة حصرا عن المشكلة إكس. هذا افتراض مستحيل لأنه مش كل شيء معروف، وعلى مستوى الطفرات ويعني الأحماض النووية اللي داخلة في الطفرات ما هي يعني الموضوع ما هو بالسهولة اللي أنا يعني بفترضها، لكن نضع الافتراض كذا. نجي الحين السؤال الأخلاقي، هل يتاح مثل هذه التقنيات لمن أراد؟ هل يكون فيه سوق لإطالة القامة أو تغيير الآي كيو، رفع الآي كيو؟ أو
بس هذه الفكرة اللي أبغاها، أبغى سوق أدخل أبغى شوية زيادة ذاكرة، أبغى طول، أبغى سرعة.
حتى لو عندنا الأدوات وهي ليست موجودة، حتى لو عندنا الأدوات نقول أنه يجب أن لا يكون هناك أي نوع من أنواع استخدام هذه الأدوات في تغيير البنية الجسمانية التي ليس من الضروري تغييرها في الإنسان. الإنسان عبارة عن منظومة متكاملة، محترم، له كرامته المصانة بإيش ما كان ظروفه، مريض، صحيح، طويل، قصير، سمين، ضعيف، سميها ما شئت، له احترامه وكرامته محفوظة بكيفما كان. أي عملية تدخل في كلمة كيفما كان هذه تؤدي إلى تمايز في المجتمع. أول حاجة عملية وصم، ثم الوصم هذا يعني نيجي لنقطة نقول والله هذا مسكين متين، ليش ما راح سوى ضغطة الزر هذه اللي تخلي مسكين، يا أنه فقير، يا أمة معدم، يا أمة ما يقدر، خواف. فتجد أنه فيه قيم كثير تقعد تتغير بسبب أنه دخلت الأدوات الطبية في المجال الإنساني. الأدوات الطبية خليها في الطب، لا أبدا تفكر في أنك تحسن الجنس البشري بناء على أدوات طبية، لا رفع الآي كيو، لا روح الاختراع أو القيام بفكرة السوبرمان اللي نبغى نسوي والله شخص طوله كذا وعرضه كذا وعضلاته كذا وبناؤه كذا وسرعته كذا، وبالتالي قاعدين نخلق جينيا خصائص لو تركت الإنسان على طبيعته ما كان له أن يكون له مثل هذه الخصائص. فهذا عملية التدخل في يعني اللي يدخل في المنطقة حقت التدخل في خلقة الله، تغيير خلقة الله. فهنا نقف كثيرا، خلي أدوات الطب للطب ولا يتم الدخول على الخلقة إلا بأسباب طبية تستدعي ذلك. يعني لو جاني مثلا رئيس دولة قال أنا أبغى جيش لا يقهر، جيش مثلا جلده يكون سميك إلى الدرجة أن الرصاصة الأولى ما تأثر فيه، كم من التقنيات يعني قدرنا أن نتجاوزها بوجود شخص مثل كذا، أو شخص سريع، أو شخص قفز عالي، أو شخص مثلا نظر أبعد من الشخص. هذه ممكن يجيك السياسي يقول أنا أبغى هذه المكونات في جيش أبو مليون نفر. نقول له لا وقف، هذه على أول حاجة إذا قبلنا الفكرة، شوف تجوزا اللي ما يجيش معاك روح معاه زي ما يقول. إذا قبلنا الفكرة هنقول طيب سويت الأبحاث الأولية اللي على أساسها طلعت الجين، شكرا، سويت الآن التجارب اللي بتقيس فيها نتائج التغيير اللي أنت بتسوي. راح يكون طبيعة أي تجربة في العالم فيها نتائج جيدة وفيها نتائج حوادث. هذا الحادث اللي أنت اخترعته الآن كيف هتتصرف فيه؟ هتقتله؟
سؤال.
هل راح تخليه يعيش حياته خلاص واجه مصيرك؟ أنت اللي سببت المشكلة هذه، إيش موقفك الأخلاقي تجاه المشكلة هذه؟ فليش يعني تتنام عشان تحلم زي ما يقولوا؟ ابدأ الموضوع من البدايات. إذا ما كان عندك تصور واضح لكيفية التعامل مع الإيجابي والسلبي في الحلم حقك لا توقف. أنا كشخص أستطيع أني أقول إيه وأستطيع أني أقول لا، راح أقول لك لا ما لم أكن مقتنع بنسبة 100% أنه ما في أي فعل غير أخلاقي. يعني بعض الأبحاث في مرحلة الجيرمز أو اللي استبعدناها من بداية الحلقة اللي هي الحيوان المنوي البويضة، راح تنتج أشخاص غير مرغوب فيهم، صفات غير مرغوبة. هذول ايش حتسوي فيهم؟
سوبر هيومن ممكن.
ممكن سوبر هيومن، بس ممكن يطلع لك شخص مثلا طوله 70 سنتي. لانه انت ارجع اقول مهما بلغنا من الاحترافية التقنية نسبة المجهول اعلى بكثير من نسبة المعلوم. حتى لو كان في تحوطات، حتى لو زي ما قال الدكتور كان في الزيرو توليرنس في اشياء تخرج عن السيطرة بسبب عدم الإلمام الكامل بدورة الجين. يعني عندك مثلا، ولا أفتأت على العلماء في الموضوع هذا، الجين فيه مثبطات وفيه أكتف الأشياء تفعل وأشياء تثبط، مواد إذا دخلت تغير في طريقة ترجمة الجين هذا إلى بروتين، متى الجين هذا إذا أحيط مثلا بجينات أخرى يكون البيهيفير حقه مختلف عن إذا ما كان أحيط بالطفرات هذه. هذه كلها ترى ما هي مفهومة بنسبة 100%. يعني أقصى درجة علم أن يكون الشخص عارف أن والله هذا هو الجين المتسبب في المشكلة والجين الطبيعي هو كذا، وبالتالي عملية مقارنة بتقول أن هذا الطفرة أو بلا صح الحمض هذا أو القاعدة النيتروجينية هذه، الجين عبارة عن قواعد نيتروجينية، أوكي، ثلاثة قواعد نيتروجينية بتعطيني حمض أميني، الحمض الأميني مع حمض أميني مع حمض أميني يعطيني بروتين، ثلاثة ثلاثة ثلاثة، الثلاثة هذول فيه خريطة، ثلاثة قواعد نيتروجينية تقرأ حمض أميني محدد، إذا غيرت في أحد الثلاثة هذا حيقرأ حمض أميني مختلف تماما في خواصه. وبالتالي هل الطفرة أنه فيه إضافة جينية ما بين الثلاثة هذه خرب لي الرصة كلها؟ أنه حيبدأ من نقطة البداية وحيقرأ ثلاثة، أضفت واحد معناته اختلفت هذه كلها السلسلة هذه كلها، أو شلت واحد نفس النتيجة، أو شلت أكثر من واحد نفس النتيجة. فهنا الفكرة، إذا وصلت إلى ووصلوا لها طبعا، إذا وصلت إلى مثل هذه الدقة لا تستطيع أن تضمن بنسبة 100% أنه هذه هي كل القصة. ما هي الأشياء الأخرى اللي لا نعرفها عن الجين؟ ترى المعروف عن الجين جزء بسيط مما هو غير معروف عن الجين. يعني فيه مناطق اللي غير معروف أنها تشفر أي شيء، لكنها موجودة. هل هي موجودة عبث؟ ما نعرف. وبالتالي يجب أن نعترف أن ما نعرفه عن الجينات أقل بكثير جدا 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 مما لا نعرفه.
جميل.
فهذه هي الفكرة اللي احنا بنحاول نحطها في النقاش.
جميل جميل جدا. هذا يقودني لسؤال صراحة في بالي، يعني اللي تفضلت فيه مثلا المثال الأول على السوبر هيومن والتباعد بين والتباين الكبير راح يكون بين المجتمعات، بيصير عندك يعني أشخاص مختلفين طبقات في المجتمع. السؤال هنا، هل تتوقعون أنه المجتمع حاليا، أتكلم عن المجتمع العالمي، هل في مثلا بروتوكولات وقوانين في المجتمع العالمي كله قاعد يحاول يحوكم مسألة الأبحاث العلمية في التعديل الجيني؟ يقول لك والله شوفوا، لأن أي دولة تقدر تشتغل مثل ما تفضلت على أبحاث معينة خصوصا في المجال العسكري وتطور لها ناس معينين، ترى ولا يهمها. يعني احنا الحمد لله أن عندنا شرعنا وعندنا إيماننا اللي خلينا شوية يعني متمسكين في مبادئ مهمة نكرم فيها بني آدم، غيرنا بيستخدم الإنسان كآلة وكاستخدام عادي.
صحيح.
زي هذا المتاح. يعني كيف نقدر يعني نتطمن أن المجتمع العالمي من ناحية حوكمته لمسألة التعديل الجيني واستخداماته هو عبارة عن حوكمة عالمية رصينة تطلع عليها أغلب الدول وتمشي على معايير معينة لا تخرق مثلا، والمجتمع العالمي ممكن يعني يروح يدين دولة يقول لها لا أنت ليش تسوين كذا، هذا خطأ وراح يعني ندينك على هذا الشغلة. أتوقع جاهز المجتمع العالمي
هو هذه ترى موجودة الاتفاقات هذه. ومن الأمثلة اللي دائما تذكر مثال العالم الصيني اللي في 2000 نعم في 2018 كانت 2020 تقريبا،
والله قريب مو بعيد، أعلن الشيخ الصيني
في مؤتمر في هونغ كونغ أنه أنتج أجنة أطفال سماهم ليلي وسمثينغ لايك ذات، ناسي الاسم الثاني. هذول أطفال تعبث في الثورة في 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 الجينز حقتهم بحيث إنه أصبح عندهم مناعة كما يزعم لل HIV أو مرض نقصان المناعة المكتسب. فأثناء يعني إعلانه في المؤتمر لهذه القنبلة التي ألقاها، الكل يعني ترى الأخلاقيون فيهم الليبرال وفيهم الكونزرفاتيف وفيهم اللي مرة متحرر وفيهم المرة متشدد بجميع أطياف الأخلاقيين والمنظمين والمحوكمين كرهوا ذاك الخبر.
شيء مفرح.
والدولة نفسها الصين بنت يعني تحقيقات داخلية وأدت إلى أنه هذا الشخص يسجن 3 سنوات ويمنع تسحب كل صلاحياته في أن يدخل لأي نوع من المختبرات المستقبل. فاللي أنت بتتفضل فيه لا يزال موجود، أو موجود الأعراف الأخلاقية التي تحكم الأبحاث، وأي جهة تحاول أن تخرج عن هذا النسق فهي يعني لها يعني أو للمجتمع البحثي أن يتعامل معها بالأدوات المتاحة. يعني ما رح نقدر نقول فجرون بقنبلة نووية، لا، رح نقدر نقول لن نتعامل معهم علميا، لن نقبل ما يعني أي منتجات خرجت من فكر مشوه أخلاقيا. هذه ناحية. السؤال الآخر اللي يعني أحيانا يشاغب فيه بصورة يعني أكثر حرفية من المشاغبة المؤدبة اللي أعطيتنا، هي مشاغبة يعني ليست تضغط على العصب زي ما يقول، لكن المشاغبة اللي تضغط على العصب لو واحد قالك طيب ليش نحن نسيطر على البحث لدرجة أن نخنق الناس وفي احتمالية أشخاص آخرين قاعدين ينتجوا هذا السوبر هيومن، ليش أنتوا موقفيننا؟ خلونا مثلنا مثلهم، غمضوا عيونكم، ليش مصرين تفتح عيونكم؟ أي نعم. فالإجابة على مثل التساؤل هذه يعني في القرآن لست عليهم بمسيطر، يعني أنت لا تستطيع أن تسيطر على كل البشر، لكن أنت تستطيع أن يكون لك احترام شخصي لنتيجتك، للنتائج التي تخرج فيها، التزام شرعي بالمخرجات اللي انت يعني حتى لو العالم كله سرق لا تسرق، هذه موضوع شرعي. ففي عندك التزام شرعي، في عندك التزام قانوني يناسب توجهات الدولة ورؤيتها وأين ما تريد أن تكون، ولك التزامات اجتماعية بما لا يتم يعني بما لا يغير قيم المجتمع الموروثة من حضارات عمرها عشرات أو مئات أو آلاف السنوات ورثناها الآن ونستمتع فيها، لا يتم تغييرها عن طريق الأدوات البحثية بصورة أو بأخرى والأدوات الطبية بصورة أو بأخرى. فإذا غيرنا عنده القدرة أنه ينسلخ من كل ذلك، نحن أنبل من أن ننسلخ من كل ذلك وراضين بقسمة الله. الله سبحانه وتعالى الأمر ليس قوة وفلوس واقتصاد، الأمر في النهاية أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى هؤلاء صدقت قلوبهم فسوف يصدق معهم مهما كان الآخرين يعني وصلوا لنجاحات ممكن يكون بأدوات يعني غير منتظمة. أنت تحافظ على أخلاقياتك، تحافظ على شرعياتك، تحافظ على قانونياتك، والباقي يا ربنا. لا تستطيع أن تكون خارقا، وأكيد أنه راح يكون في جاب، لكن الجاب هذا ليس كل شيء.
لا ونعم بالله، بالعكس أتوقع يعني أتوقع من هذا يعني أنا بستقي من يعني النمط يعني حكيك دكتور مسألة إذا جاء أحد قال تدرون شلون مو قنن، بالعكس تماما راح أتكلم عن الناس اللي تقول لك مثلا بيجو لك دكتور نايف يقول لك يا أخي ليش ندخل في التعديل الجيني وتعديل الجيني وتغييره مدام أنه لهذه الدرجة صعب ولهذه الدرجة يحتاج سنوات ولهذه الدرجة ممكن يحل بس بعض الأمراض، ليش نبدأ، ليش ما نقطع التعديل الجيني؟ كيف ترد على الأشخاص اللي يقول لك لا التعديل الجيني هذا بالنسبة لي مصيبة كبيرة، ليش نفتح الباب من الأساس، خلينا نتعلم عنه لكن ما نستخدمه بتاتا في أي شيء إحنا نسويه.
التعديل الجيني ليس يعني رفاهية بل هو حاجة تلجأ إليها إذا ما عندك الدواء أو المعالجة المتوفرة حاليا لأي مرض. طيب قلنا أول أنه لازم يكون المرض أو الأولوية غالبا للأمراض الشديدة، الأمراض التي لديها جين أو مرض معروف. الدكتور ذكر أنه الصفات المعقدة هذه اللي هي يسمونها حتى يعني ما هي بأمراض، هذه يسمونها traits اللي هي صفات الطول الجمال الذكاء الإكستريم اللي هي المناطق اللي هي يعني أشد أو الأطراف في الصفات هذه، مثلا شدة اللي هو القصر طيب أو مثلا التشوهات هذه تعرف بأمراض. ولكن غالبا الأمراض الوراثية التي يعني مؤهلة أنها تكون نقطة أو تكون هدف للعلاج الجيني هي تلك الأمراض التي تؤثر على الحياة أو تؤثر على جودة الحياة. جودة الحياة لا تتكلم عن جودة الحياة إلا إذا أنت ما أنت قادر توصل جودة الحياة اللي واصل لها البوبوليشن نفسه. إذا أنت في الأفريج عندك يعني الاي كيو حق البوبوليشن، عندك الجمال حق البوبوليشن، عندك الطول حق البوبوليشن، لكن غالبا الأطراف اللي هو الإكستريمز سواء اللي هم الناس اللي مثلا عندهم قصر يعني حاد، هذه دوارفيزم أو عندهم مشاكل، فهذولي هذا مرض. وإذا ما له علاج وعندك قدرة برضو، ترى العلاج الجيني ما يطبق للأمراض اللي ما هي أكشنبول اللي هي قابلة للعلاج. يعني مثلا أنت لو والله لو في مرض يبدأ التشوه خلال الأشهر الأولى من الحمل تقول أنا أبغى أعالج علاج جيني، ما في فائدة. أنت الضرر حدث ولا يمكن أنك يعني تتراجع عن الضرر. يعني مثلا لو مثلا بعض الأمراض اللي هي بتحصل بسبب تشوه في الكروموزومات أو بعض وبتسبب لك إعاقات وعدم تشكل مثلا للأعضاء أو تشكل غير طبيعي للأعضاء، أنت ما راح تقدر أنك تعدلها بعد ما تحدثت. طيب الشيء الثاني يعني هذا اللي أبغى أؤكد عليه، أنه التعديل الجيني هو لأمراض ولأمراض لا يوجد لها علاج قائم طيب أو علاج أفضل من العلاج الجيني، أو أن العلاج المتوفر هو فقط يعني يقلل من الحدة ولكن لا يعالج المرض، والمرض لا زال يؤثر على جودة الحياة. طيب فكرة تعديل الصفات وخلق ناس أذكياء وناس أكثر جمالاً وأكثر كذا، هذه فكرة ترى موجودة من القرن الماضي. ترى في نوعين من الـ 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 وهي ما كانت فكرة علمية، هي كانت فكرة عند الفلاسفة وعند الطبقيين عموماً. كانت اللي هي نوعين تعريفين، هي اسمها إيوجينيتكس اللي هو الجين الأعلى أو المرتبط بالصفات الأفضل، والديسجينيتكس اللي هي الجينات أو الطفرات المرتبطة بالعرق الأقل يقولهم. فمثلا كانوا يقولوا والله الناس، أنا الناس اللي أعتقد أن عندهم لو آي كيو هذولي نحتاج أنه ما نخليهم يتكاثرون، فحصلت في تصرفات معينة أنه نبغى نقلل منهم ونكثر من إيش؟ من الفئة الأذكى الأفضل الأقوى. جو الناس اللي هم الأذكى برضو قالوا أنا ليش في الحروب تختار مثلا أمثلة تختار الناس الأقوى ترسلهم الحرب، أكثر الناس اللي هم الأصحيين السوبرمان بينقتلوا في الحروب، والناس اللي هم أقل قوة وذا بيبقوا فبيتكاثروا، فبينتج عنك مجتمع على مر العصور أقل إيش قوة أو شيء زي كذا. هذا شيء يعني غير صحيح، بس كانت هذه أشياء مطروحة زمان. فهي كانت فكرتين اللي هو اللي هم الإيوجينيتسيست والديسجينيتسيست، طرفين عارف. الآن الشيء اللي المجتمع زي ما ذكر الدكتور حادثة العالم الصيني يعني أعطتنا انطباع أنه هذه الأشياء يعني زي مثلا هو حاول أن يخلق أجنة وعدل الجيرم سيلز اللي هي الخلايا اللي هي المسؤولة عن الإنجاب في الأجنة، فهو كان يعني ما كان في حاجة طبية أصلا يقول لك أنا أبغى أخلق أو أبغى أنشئ أطفال أو جيل لا يصاب بالإيدز عن طريق تعديل الجين اسمه CCR5 هذا اللي بيرتبط فيه فيروس الإيدز وبيدخل. لا أنا وهذه الطفرات موجودة في بشر معينين ترى، في ناس أوروبيين أو أعراق معينة في الأوروبيين عندهم الطفرات هذه فما يصابوا بالإيدز كثيرا. طيب عشان عندهم الطفرة في هذا الجين، فأعتقد أنه وأؤمن والمجتمع الطبي هذا الشيء يعتبر محرم طبيا، مسألة أنك تستخدم التعديل الجيني بدون حاجة طبية غير مقبول.
صحيح.
جميل جميل جدا. جرني الكلام طبعا نتكلم احنا عن البشر من بداية اللقاء، لكن يوم تكلمت عن العصور القديمة سبحان الله تذكرت ليش مثلا العرق مثلا الخيل العربي ليش جميل وليش يتم بأسعار غالية جدا، لأنه يحافظ على سلالة معينة، ما هي تعديل جيني لكن انتقاء صح؟ انتقاء الأب والأم والسلالة إلى الجد،
انتخاب طبيعي،
الانتخاب الطبيعي
صحيح، انتخاب طبيعي.
هي شوف ترى التعديل الجيني احنا ناخذناه ترى من زاوية البشر والأمراض الوراثية، ولكن التعديل الجيني الآن جالس يخدمنا في حاجات كثيرة، الجينيتيكلي موديفايد فودز والأشياء هذه الناس تعتقد أنها ضارة وهي لا. هي الآن أنت سمحت لبعض النباتات وبعظ الأشياء تظهر في أماكن أو في مناطق غير مناطقها الطبيعية، أو مثلاً الآن مثلاً في كاوس مثلاً جامعة الملك عبد الله في أحد العلماء سوى بعض التعديلات وكذا صارت الطماطم
من موية البحر،
من موية البحر صح ولا لا؟ أو مثلاً تحصل حبحة في كندا في الشتاء طيب قالوا لك أخذنا الجين المسؤول عن اللي يكون في السمك طيب وتحصله في المياه الباردة السمك ومع ذلك عايش، معناته انه يتحمل البرودة القصوى بس انه عايش. حطوا هلا ولا طلع الحبحب يطلع في كندا مثلا. هذا مثال يعني عارف. فانت عندك تعديل جيني ساعدك على انك تغلب على الظروف البيئيه معينه، او زي ما تفضلت انت في اشياء زي مثلا في عالم الحيوان انتاج ابقار برضو مثلا بتنتج لك
مدرر للحليب،
مدرر للحليب او عندها لحوم كثيره. طيب هذه التعديلات الجينية تطبيقاتها كثيرة جدا، حتى في مسألة الأدوية نفسها، حتى في مسألة إنتاج بعض الأدوية أنت بتستفيد حتى من الكائنات الدقيقة بتعدلها وتستخدمها تنتج لك الإنسولين مثلا أو تنتج لك هرمون أنت ما كنت تقدر تنتجها قبل كذا.
صحيح صحيح. يمكن احنا تكلمنا اليوم ركزنا على الإنسان، يمكن هو لا أخطر على التعديل. بحكم قربكم من المجال الحين في التعديل الجيني، الآن احنا نتكلم عن اليوم 2025 صحيح، خلينا نتكلم عن 2030
ايه.
تخيل انت في المجال عارف البروجريشن، عارف مدى التطور وايش اللي هو الريت النمط التطور
ايه.
اللي موجود في هذا، احنا نتكلم بعد 5 سنوات الآن، بعدين 10 سنوات، بعدين 20 سنة، اتوقع راح تزيد عدد الحلول المطروحة بالتعديل الجيني لا راح يكون عندنا نتائج أدق، راح تكون عندنا مخاطر أقل بحكم ارتفاع يعني قدرة التقنية تصير أقوى. فهل نتوقع يعني بعد 15 سنة من الآن أن عندنا إنسان مطور، إنسان جديد، إنسان مختلف عن الإنسان اللي احنا متعودين عليه في الفترة الحالية، بحكم أنه العلم على التعديل الجيني راح يتطور بشكل أكبر والأشياء اللي كنا خايفين منها وسنينا لها أخلاقيات بدأت تصير مقننة محوكمة، جودة تنقيحها والبريدكشن حقه يكون عالي جدا. تتصور الشيء هذا؟ يعني هو سؤال استعباطي.
لا لا، هو سؤال ممتاز. حنا إلى الآن لا زال المجتمع الطبي وأنا منهم لا نقبل التعديل على الأجنة. أنت إذا تبغى تغير بوبوليشن لازم تغير فيه الإنجاب. طيب الآن كل التعديل الجيني اللي بتسويه أنت الآن حاليا هو تعديل في خلايا الجسم للشخص الموجود، ليست مورثة لأبنائه أو لجيله. فمثلا تحصل واحد حامل للطفرة في خلايا الإنجاب، لكن في الجسد قد تم تعديله، زي مثلا مرضى الأنيميا المنجلية هو حامل لطفرتين، صح ولا لا؟ إذا تم علاجه الآن بالدواء الموجود والحمد لله موجود عندنا الآن في السعودية، هذا لا يعني
انه اطفاله ما راح يجوا.
لو الان نرجع مثلا مره ثانيه الى فحص ما قبل الزواج. الاشياء اللي بنسويها احنا هي للتعامل بعد وقوع الحادثه. الان احنا بنحاول نعالج. الان احنا ما لنا في مرحله وقائيه. المرحله الوقائيه اذا دخلت في مرحله انك تعدل في الحاملين، طيب، والتعديل في الحاملين معناته تعديل في ايش؟ في الخلايا الجرم، وهذا الشيء غير مقبول. طيب
مقبول حتى الآن ولا راح يكون مقبول مستقبلاً؟
لا، هو غير مقبول حتى الآن. طيب، ولكن ما تدري أنت مستقبلاً إيش ممكن يحصل. الآن في أشياء مطروحة، يقول لك والله إذا كان طبعاً في خيارات موجودة، الناس أعتقد إنه ما في خيار في الأمراض مثلاً، عامة الأمراض الوراثية في فحص ما قبل الزواج. طيب مثلاً نأخذ الأنيميا المنجلية، هي دائماً هي مثال شائع، يعني إنه ما عندنا خيار إلا انه نوقف الزواج، هو الحل الاسلم والارخص والافضل. عارف، لكن في حلول اخرى. في حلول مثلا الان والله اذا كان واحد وخطيبته فحصوا طلعوا حاملين، الافضل في دائما طبعا في حاجه مهمه اللي هو مرحله انك انت بتسوي فحص للشخص لا يعي فائده هذا الفحص ولا يعي طبيعه النتائج اللي تصل له. بعضهم هو سوى الفحص كاجراء لاستكمال الزواج، لكن ما يعرف أنه والله مع الإجراء هذا راح يكون في نتيجة قد تغير قرار الزواج، صح ولا لا؟
صحيح.
فحنا دائما في الفحوصات الطبية،
أنا ممكن يقول ما أبغى يا جماعة،
في الفحوصات الطبية المفروض كل شخص يكون عنده بري وبوست، ما قبل الفحص وما بعد الفحص استشارات. فالمفروض أنه يعرف عن الأشياء هذه.
جميل.
فأنت بإمكانك تقول له والله إذا قال والله أنا بستمر في الزواج مثلا، إذا تبغى تنجب أطفال مصابين غير مصابين، أنت عندك كمرض متنحي عندك نسبة الإصابة في كل حمل تصل إلى 25%، صح ولا؟
ما هي قليلة.
فأنت تقدر تقول له والله في بس في خيار آخر اللي هو الإنجاب عن طريق أطفال الأنابيب. طيب، اللي هو فحص الحمل عن طريق
الانتقاء
الأجنة والتلقيح، بعدين فحصها إذا تحمل الطفرة إذا هو مصاب أو غير مصاب. إذا مصاب لا يزرع.
متاح دكتور الحين؟
إيه، موجودة عندها اللي هي عيادات اللي هو الإنجاب. عيادة الإنجاب هي جزء من عيادات الاي في اف، لكنها المشكلة عليها هي باهظة الثمن والانتظار عليها طويل. فأغلب الناس يقول لك أنا ما عندي مشكلة، أنا بس بتزوج لكن بروح على الخيار ذا. لكن الخيار ذا هو خيار إلى الآن مكلف وخيار يأخذ وقت طويل. فبعض الناس بعد فترة كده يملون ويقول لك لا خلاص أنا أصل للمرحلة الأخرى. المرحلة الأخرى وش هي؟ أني أنا أنجب أو يكون في حمل طبيعي وبعدين أخذ عينة من الجنين، طيب، وأفحصه فإذا كان مصاب أو غير مصاب. ناو بعضهم ما يعرف إيش معنى كلمة مصاب. طيب إذا مصاب راح تكمل الحمل ولا تجهض الحمل؟ نجي لمرحلة الإجهاض. الإجهاض لمين بالضبط؟ إيش الأمراض اللي فعندك خيارات كثيرة صعبة. طيب، فمسألة إنه أنت تيجي مستقبلا الأشياء ذي اللي هي تعديل الناس السليمين بس اللي هم حاملين الطفرات، إذا في خيارات سليمة أو شيء قد تكون مطروحة، لكن إلى الآن ما هي مطروحة. طيب، لأنه إلى الآن ما أننا واصلين لمرحلة أنه نقدر أو أنه الخيار الموجود هو أحسن من الخيار الجيني. لكن في بعض الأمراض الخيار الجيني إذا أنت مصاب الخيار الجيني أفضل من الخيار الموجود. فهم قصدي؟ فيها مسألة risk and benefits.
إيه، جميل جدا. يمكن خدتوني في رحلة كده سريعة، أنا ما غير قاعد أحاول أفكر بأشياء كثيرة. أتوقع مستقبل التقنية هذا عظيم جدا صراحة.
صحيح.
وأتوقع أنه بتكاتف جناحي الطائر ما بين يعني حمايتها بالأخلاقيات وما بين التطور، أتوقع بشكل كبير جدا في أبحاث التعديل الجيني. بدكم مساحة. دكتور عندك إضافة؟ تفضل.
بالنسبة أنا شخصيا عندي تحفظ على أي تقنية أو أي ممارسة أو أي قرار أو قانون مبني على حقائق طبية أو مبني على أحلام طبية يؤثر على القيم الاجتماعية. أي شيء، على سبيل المثال كريسبر أو التعديل الجيني في على سبيل المثال، نفترض زي ما قلنا المثال الاعتباطي أنه عندي إمكانية أطول أو أقصر، لا أنت قاعد تتدخل في التركيب الاجتماعي للقيم الإنسانية. مثال ثاني، قبل فترة يمكن قبل 20 سنة انتشرت موضة الحفظ الخلايا الجذعية، أنه والله أول ما يتم ولادة الطفل المشيمة هذه بدل ما ترميها خذ الدم اللي فيها وتجمع لطفلك وادفع 5,000، وكيف أنت ما تبغى تفيد طفلك وهذا عشانك، اللي هو البرايفت كور بلود بانكينج يسموها، أو بنوك دم الحبل السري الخاصة وليس العامة. العامة ما عندي مشكلة معها، لكن الخاصة هذه خرجت من عباءة المجتمع الطبي والمجتمع التكنولوجي الطبي إلى دخلت في قيم المجتمع، وأصبح فيه يعني ضغط على العائلة من ناحية مالية، والله أنا أبغى أحفظ هذه لأنه احتمال ولدي يصير فيه مشكلة في بعد 10-15 سنة يستفيد من هذه المواد. وترى فيها يعني فيز غالية كانت ظاهر في هذه الفترة $5,000، وكل سنة فيه
غير الشهر عشان
فهذه. ومن ضمنها مثلا الزواج، الفحص ما قبل الزواج أيضا هو أحد الأدوات التي تتغول فيها الطبية على القيم الاجتماعية، لها محاسن كثير ولها مساوئ كثير. فأنا دائما في جميع التقنيات هذه أقول نقف ونفكر، هل نحن مضطرون إليها؟ إذا كنا مضطرون إيش مسوغ الاضطرارية هذه؟ بعد كذا نقيم، هل حياتنا بهذا راح تكون أفضل ولا لا؟ هل يستحق الأمر أنه والله أمنع زواج الأقارب؟ كلمة الأقارب كلمة كبيرة ترى، يعني أنت لو جبت أسرة من أقصى الشرق وأسرة من أقصى الجنوب أو الجهة المقابلة وتزوجوا، صار بينهم علاقة، لا يضمن أنه ما راح يكون في بينهم طفرات جينية أبدا. والشيء الثاني، لو أحد أخوان هذا العريس وأحد أخوان هذا العروس يبغوا يتزوجوا مع بعض، تراهم أقارب بس أنهم مخالفين لما نريد أن نقول به زواج الأقارب. ما إحنا لما نقول زواج الأقارب نقصد أبناء العمومة من الدرجة الأولى، لأنه كل ما ابتعدت عن الدرجة الأولى كل ما قلت نسبة التناقلية في الأمراض. ففي بعض المصطلحات يعني تدخل ويعني تسبب شوشرة. ترى الزواج فيه غير الأمور الطبية، فيه قيم، حروب توقفت بسبب الزواج، ملوك يعني الملكية البريطانية بنيت على أساس تناقل الملك بين العوائل عن طريق المصاهرة والزواج، الدماء حقنت بسبب المصاهرة والزواج، قبائل قويت، قبائل ضعفت بسبب هذه القيم البسيطة اللي في المجتمع، الأدوات المتاحة للمجتمع. فالدخول فيها ليس فقط قيم طبية، يجب أن نعي الصورة الأكبر للقيم الاجتماعية.
هل تتوقع دكتور يعني أنتم مثلا في حكم مجالكم في الأخلاقيات، الأخلاقيات ينعكس عليها، الأخلاقيات الطبية ينعكس عليها الأثر الاجتماعي؟ يعني أي قرار يؤخذ هنا يدرس أيضا مع الأثر الاجتماعي؟
أكيد طبعا. يعني الآن فيه إحدى الجهات اللي أنشأتها وزارة الصحة عن طريق مشروع تحقيق الرؤية اسمها الصحة في كل السياسات، هذا عبارة عن لجنة وزارية فيها جميع الوزراء اللي في يعني في الساحة اللي لهم علاقة بخروج أنظمة. الأنظمة هذه حتى لو ليس لها علاقة مباشرة بالصحة قد تؤثر. على سبيل المثال أن يسمح بدخول وزير الزراعة مثلا، يأتي طلب أن يسمح بدخول نوع من أنواع المبيدات، هذه ترى فيها أثر على الصحة رغم أنه على الحشرات، لكن قد يكون لها أثر على الصحة. فهذه القبة اللي أنشأتها وزارة الصحة يناقش فيها القوانين حتى اللي ما لها علاقة مباشرة بالصحة لكن لها إمباكت أو لها أثر. فهذه الآن ولله الحمد إحنا عندنا هذه القبة اللي تدرس فيها الآثار القانونية والاجتماعية والأخلاقية والتنظيمية لجميع القرارات حتى لو ليست ذات علاقة مباشرة بالصحة.
جميل. طيب احنا الحين يعني تقريبا في ختام لقائنا الجميل، ودي اعطيك فرصه يعني دكتور عبد الله تعطينا يعني سمعنا اللقاء كان جميل ونقاش جميل عن التعديل الجيني، لكن أنت ممكن في بالك فكرة معينة وتقول والله أنا من مكاني أبغى أقدم هذه النصيحة للساينتست العلماء الباحثين اللي يشتغلون في المجال هذا لصناع القرار وللمستمعين الرجل والإمرأة العاديين اللي قاعد يسمعون الآن، في بالك ودك توصلها في هذا المجال عن مستقبل التعديل الجيني؟
نبدأ من الأشخاص العاديين الذين ليسوا يعني في المجال الطبي أو المجال العلمي. أقول لهم لا تصدقوا 99% مما تسمعون من التسويق المبالغ فيه لبعض التقنيات الواعدة. فدائما ثق بطبيبك، ثق بالآلة الطبية عندك، ثق بالأشخاص الموثوقين سواء علما أو طبا، واسمع منهم قبل أن تتخذ قرارا قد تندم عليه. أنك تروح تسوي عمليات مثلا نقل لا تحضرني التقنية، لكن اللي انتشرت فترة من فترات قالوا أنها تعالج السكر وتعالج المشارف، يروح سوي عملية ترانسفر، جزاك الله خير. فهذه كلها في بعض التقنيات غير مبررة. فالرسالة الأولى للأشخاص اللي يسمعون عن هذه الأحلام الغير واقعية ويندفعون وراءها مما يرهق الآلة الطبية. يعني لا ننسى قبل فترة كان في إعلان أنه توصلت مستشفى الملك خالد التخصصي إلى علاج للعمى بسبب وجود شريحة في الرتنة، فاندفع كثير من الناس خلاص العمى لا وجود له. واقع الأمر كما وضحه سعادة الدكتور راجحي في CEO أنه لا، ترى الموضوع ليس كما تتصورون، قبل ما تندفعوا فكروا. فأيها الشخص البسيط، والدتي الحبيبة، والدي الغالي، أختي الكريمة، ابني العزيز، بنتي، لا تصدقون الأدوات التسويقية المصاحبة للهالة الإعلامية التي تأتي مع تحديدا العلاج الجيني. هذا رقم واحد. بالنسبة للأطباء والباحثين أقول لهم قواكم الله، أنتم على ثغر، يجب أن تعملوا، يجب أن تبذلوا الجهد، لكن نصيحتي لكم لا يغرنكم الحماس فتقعوا في المحظور. دائما خلي بينك وبين الهوة متراس، دائما قول ضع نفسك مكان الشخص المتضرر. هل تقبل بأنك والله مثلا تأخذ علاج يؤدي إلى أشياء أنا ما أعلمها مقابل أني أعالج المشكلة هذه؟ إذا المشكلة تستحق، إذا كل الضرورات تقاس بقدرها. فيجب أن يكون عندك المسؤولية الشخصية في يعني الاختيار المجال الذي يعني تضع الوس فيه. فاحفظ جهدك، أنت يعني على ثغر، فعليا أنت على ثغر، وأنت الشخص اللي نحن نحلم أن يقودنا إلى 20-30 و20-50 بأن يكون على الأقل عندنا في المملكة ما لا يقل عن 2-3-5 فائزين بجائزة نوبل. لا نستطيع أن نصل إلى هذه المكانة إلا بوجود مثل هؤلاء الأشخاص الذين يتحدون ويعني يشاغبون. لكن نصيحتي أن تكون المشاغبة مشاغبة مدروسة مبنية على واقع عدم المظلوميات، أنه ترى أنتم ضدنا وأنتم مش عارف إيش. لا، أقنعنا، الأقنع صانع القرار وأبشر بالدعم. أهم حاجة يكون فيه دراسة متكاملة كافية لما تريد، وتقنع صانع القرار أنه أنت ما رح يعني تؤثر تأثيرا ينعكس سلبا على كرامة الإنسان أو حتى على سمعة المملكة كحاضن مستقبلي للأبحاث العلمية. نصيحتي لأساتذتي وعانكم الله، الثغر كبير جدا. ما أتوقع أني أقدر أفيدكم بأي شيء كنصيحة، لأنه كل اللي ممكن نقوله أراه مطبقا على أرض الواقع. لدينا اللجنة الوطنية للأخلاقيات فيما يتعلق بالأمور الصحية، ولدينا عفوا البحث الصحي، ولدينا لجنة وطنية للأخلاقيات فيما يتعلق الممارسة الصحية، ولدينا لجنة تدرس الأمور الناشئة في المجال الجين والجين ثيرابي والمتعلقات هذه. فهم يحاولون أن يصنعوا كل ما يمكن أن يصنعوا، لكن يعني أحيانا يكون التطور أسرع من الرتم الموسق تنظيميا، فقد نحتاج إلى أن نزيد وتيرة الحركة في الحوكمة حتى لا يقال أننا يعني نستخدم أدوات عفى عليها الزمن، وإن كان أنا متأكد أن هذا ليس الواقع، لكن يجب أن يكون عندنا الإجابة على مثل هذه التساؤلات من أي أحد ممكن يضع هذه. وبذلك أشكركم الحقيقة دكتور معاذ، دكتور المنتشري، أنا يعني سعدت بوجودي وسطكم.
شكرا جزيلا دكتور عبد الله. أوجهك نفس السؤال دكتور نايف، إيش نصيحتك وإيش رسالتك من خلال عملك وأنت عاد يعني أتوقع أنت في خضم الأبحاث، وذكرت لي سابقا أيضا عندك بعض العيادات اللي تشوف فيها مرضى بشكل مستمر، أيضا من 2018 عندك بحث مطول أتوقع يمكن تشرحنا عنه قليلا، وأتوقع لك قرب من المجتمع المصاب والمحتاج لمثل هذه الحلول. إيش اللي تشوف نصيحتك للأشخاص اللي يسمعون اليوم، منهم المصابين ومنهم المستمعين والمستفيدين، وأيضا من العلماء في نفس المجال زملائك، وأيضا من صناع القرار؟
والله يا أخي حقيقة إحنا زي ما تفضلت عندنا دراسة وسميناها Sunrise، اللي هو Solving Undiagnosed Rare Disease in Saudi Ethnicity، للعوائل الغير مشخصة جينيا أساس يتعرفوا على المشاكل الوراثية اللي سببت أمراضهم ويتم حلها، لأنه التركيز غالباً الآن على الأمراض المشخصة، والمشخصين لهم جهات معينة اللي هي المستشفيات وذا، لكن اللي غير مشخصين غالباً يحل أسباب الأمراض الوراثية في المعامل البحثية، بعدين إذا عرف الجين دخل مرة ثانية إلى مجال اللي هو المستشفيات وصار الجين معروف ويبدأ العمل عليه من ناحية الأبحاث إلى إن شاء الله نقول إلى العلاج. طيب فالحمد لله تقريبا عندنا حول يمكن 700 أو 800 عائلة، وصلنا يمكن إلى أكثر من ذلك، 50% من غير مشخصين شخصناهم. طيب ولله الحمد يعني عن طريق أبحاث، وزي ما ذكر الدكتور العلاج الجيني، أنا أتكلم للشخص برضو اللي هو الغير مختص مثلا، حقيقة المعلومات يعني أحصل على معلوماتك الطبية عن طريق الجهات الموثوقة، الجهات الحكومية، عن طريق طبيبك، عن طريق لأنه في بعض الأحيان يعني راح يكون الناس أو المريض هو يعني بعض الأحيان مرحلة من مرحلة اليأس إنه يتوجه إلى كذا إلى جهة كذا جهة، وبعض الجهات تقول له الإجابة اللي يبغى إنه هناك علاج، ولا يوجد هناك علاج لبعض الأمراض، صح؟ فالطبيبك راح يقول لك إذا عندك، إذا في حل، وإذا الحل هذا سليم، وإذا الحل هذا مناسب لمرضك. طيب وإذا الحل أفضل من الدواء اللي تتحصل عليه. طيب فزي ما تفضل الدكتور، خلينا نكون أكثر ثقة في الجهات الرسمية وفي طبيبك أو في المختص. الشيء الآخر اللي بقوله للزملاء الباحثين والأطباء، يعني هي أوقات يعني بصراحة مثيرة، وأوقات يعني أعتقد أنه في الوقت المناسب الآن إن نكون جزء من هذا العالم، جزء من هذا التخصص. الآن في الأولويات الوطنية اللي طلقتها هيئة البحث والتطوير والابتكار، أحد الميشنز اللي هو reducing the burden of disease by 50% في بحلول 2035
تقريبا، الأثر المرض
الوشيوع أو البريفالنس حقا. وفي واحد ثاني اللي هو الأذر ميشن أو الفوكس أريا عندهم اللي هو الجين ثيرابي. طيب اي يعني انا اذا ما قدرت اوقف البريفالنس اقدر اتعامل مع المرض اذا حصل، يعني انا يكون عندي خيارات وقائيه عن طريق اللي هو avoiding او preventing the disease. طيب if the disease happened، اذا حصل المرض انا اتعامل معه عن طريق العلاج الجيني. حقيقه لا يوجد هناك خيار الا الخيار الصحيح، وما في لا يوجد طريق قصير الى العلاج الجيني، هي كلها طرق طويله إذا تبغى تصل إلى ذكر الدكتور إنه في هناك علماء حصلوا على جائزة نوبل بسبب عملهم الصحيح الطويل، ولكن وصلوا نهائيا. في العام الماضي جائزة الملك فيصل أعطت الدكتور جورج مندل اللي هو اشتغل على العلاج الجيني لدوشين ماسكولار ديستروفي والمسك اللي هو سباينال ماسكولار ديستروفي
في الأمور العضلية
هي أمراض عضلية هذه وطور لها أدوية اللي هو العلاج الجيني وكان جزء من هذه المرحلة إلى وصلنا إلى الآن إلى علاج يساعد في هذه الأمراض. في العالمتين اللي حصلوا على جائزة نوبل بالمشاركة في كريسبر اللي بنقوله وبنأكد عليه أنه العلاج الجيني هو واعد ووصل إلى مرحلة العلاج في بعض الأمراض ولكن هناك الكثير للعمل عليه وهناك أمراض كثيرة لازلنا لم نصل إلى علاجها لكن لا يوجد طريق قصير للعلاج الجيني أو مختصر. طيب فغالبا بإذن الله يعني نقول بإذن الله أنه يكون فيه تطورات مستقبلية ولكن لازم تأخذ وقتها ولازم تكون عن طريق الإجراءات الصحيحة وعن طريق الإطار الحوكمة الصحيح اللي هو عن طريق الجهات الحكومية وليس عن طريق الجهات التجارية.
واضح جدا. صفحك صناع القرار إذا في شيء أنت كباحث ترى أن صناع القرار ممكن لو يعني لو توضح لهم بعض النقاط مثلا الأساسية اللي ممكن أنت تحسن من الجيد الوصول وصول لهم هذه الفكرة مثلا هل عندك مثلا نقطة معينة هل تتوقع أنه من ناحية الأخلاقيات مضيقين عليكم شوي هل تتوقع أنه في مساحة عامة في السعودية لتطوير مثلا تعديل الجيني بشكل أكبر إيش تشوف المساحة؟
هو الحمد لله شوف ترى حنا واصلين حقيقة الأخلاقيات وهي ليس مجاملة للدكتور بس حنا ترى لم تكن موجودة عندنا أو في فترة معينة ما كانت الأمور مضبوطة بالطريقة الصحيحة موجودة في أمريكا في وجود بعض الدول الآن صار عندنا مثلا السعودي NIH فعندنا يعني حوكمة صحيحة عند اللجان الأخلاقيات البحثية هذه حوكمة يعني هذه نحتاجها ترى ما هي لا تعيق بل يعني توجه وتقنن ويعني تجود العمل. طيب طبعا الجهات أو صناع القرار عموما يعون والآن هي جزء من الأولويات الوطنية هي الأمراض الوراثية وعلاجها وحتى الأمراض الشائعة هناك الآن أدوية مثلا زي أدوية الكوليسترول الآن اللي هو PCSK9 اللي هو الدواء هذا اللي الآن استهدف بالكريسبر والآن صار هو من يعني ينزل الكوليسترول أكثر من الأدوية الموجودة حاليا. طيب الفكرة أنه هناك وعي فيها من صناع القرار وفي دعم وبإذن الله نطمح إلى دعم أكثر في هذا المجال لأنه الدعم الأكثر معناته عمل أكثر ويعني اختبارات أكثر وبنية تحتية. إحنا نحتاج طبعا جزء من الأولويات برضو أن نوطن المعرفة إذا وطننا المعرفة نقدر برضو إحنا نطور أدواتنا ونطور اكتشافاتنا هنا هناك أمراض لدينا ليست شائعة في مجتمعات أخرى ولكنها هي اهتمامات بالنسبة لنا قد لا تكون اهتمامات لأجهزة أو جهات أخرى خارج المنطقة. طيب فحنا نحتاج أن نكون حنا نشتغل على أولوياتنا وهذا اللي الحين بدينا فيه وإن شاء الله وأعتقد أن هناك تصاعد في الدعم وفي المساحة ولكن المساحة لا يضرها وجود الحوكمة بل هي تجودها.
جميل جدا دكتور نايف. دكتور عبد الله شرفتونا وأكرمتونا يعني راح الوقت سريع بالنسبة لي تعلمت معلومات كبيرة جدا قامات علمية يعني صراحة يعني نفخر فيها جدا صراحة وأنا سعيد جدا أن أكون بينكم اليوم في حلبة فكر اللي كانت ودية نوعا ما كنتوا أنتوا أصدقاء في هذه الحلبة ولكن إن شاء الله نتمنى أن يكون التعديل الجيني هو حل لمشكلات ضخمة يعلمها المرضى ويصل لهم بالطريقة الصحيحة المدروسة المحوكمة إن شاء الله. شكرا جزيلا ونراكم إن شاء الله في حلقة قادمة.
حياك الله. شكرا
جزيلا.